بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذه وقفة جديدة من وقفات هذه الدورة العلمية 41 بعد 200، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 28 من شهر رجب لعام 41 و400 وألف، وهي الدورة العلمية الخاصة بفقه ما يتعرض إليه وله المسلمون في هذه الأيام، بل والعالم أجمع، من الإصابة بفيروس كورونا كما يسمونه. وما هو الفقه الخاص في التعامل مع هذا المرض، وكيف يستطيع الإنسان أن يعيش هذه المرحلة على وفق الضوابط الشرعية و المنهج الصحيح السديد الذي عليه العلماء. هذه الوقفة الجديدة مع رسالة بعنوان ما يفعله الأطباء والداعون بدفع شر الطاعون، ما يفعله الأطباء والداعون بدفع شر الطاعون، للعلامة مارعي ابن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي المتوفى سنة 33 بعد 1000. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي. قال العبد الفقير إلى الله تعالى مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي: الحمد لله النافع الضار، خلق الداء والدواء والمنافع والمضار.
النافع الضار، هل هو من أسماء الله سبحانه وتعالى أو مما يخبر به عن الله عز وجل؟ هل النافع الضار من أسمائه سبحانه وتعالى أم مما يخبر به عن الله عز وجل؟ نقول: لم يرد أنه اسم إلا في الحديث الذي عند الترمذي وفيه زيادة عد الأسماء، ولم يرد مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث قد ضعفه جماعة من أهل العلم، ولا يصح رفعه بهذه الزيادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فالباب عندنا في الأسماء أنه ما ثبت به الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما اتفق عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فالنافع الضار هذا من باب الإخبار، وإن عبر البعض عنه بباب الإسمية، وليعلم أن من عبر عنه بالإسمية فإنه لا يقول النافع من أسماء الله والضار من أسماء الله، إنما يقول النافع الضار الاسم المأخوذ منهما، النافع الضار، القابض الباسط، هذه أسماء تذكر معا على قولهم ويؤخذ الاسم منهما، فيكون الاسم هو المأخوذ منهما، من النافع الضار، القابض الباسط، المعز المذل، ولا يقال من أسمائه المذل أو من أسمائه الضار أو من أسمائه النافع أو من أسمائه كذا، وإنما هو الاسم الذي يؤخذ منهما. ولكن الصحيح أنه هذا من باب الإخبار عن الله عز وجل، هذا من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، فيخبر عن الله عز وجل وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. فيخبر عن الله سبحانه وتعالى بالمعاني اللائقة به عز وجل، والتي لا تتضمن نقصا بحال من الأحوال. وعليه فهذا يكون في باب الإخبار على وجه المقابلة، فيقال النافع الضار، خلق الداء والدواء والمنافع والمضار. هذا معنى النافع الضار، خلق الداء والدواء والمنافع والمضار والخير والشر. فهو سبحانه وتعالى ما يقع نفع ولا ضر إلا بإذنه عز وجل، بيده مقاليد كل شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. هذه أول وقفة في هذه الرسالة، وأرجو من إخواني أيضا أن يدونوا مثل هذه الوقفات، لأن هذه الوقفات مهمة، وربما لا يكون لها ذكر عند الأخ نظرا لأنها ليست من موضوعي أو من أصل موضوعي الدورة. فمثل هذه الفوائد التي تأتينا عرضا، هذه مهمة جدا ينبغي تسجيلها. وقد نذكر هذه الفوائد عرضا وهي مهمة، مثل ما ذكرنا فوائد أيضا في اليوم الماضي اللي هو يوم أمس، فوائد مهمة أيضا تذكر عرضا بخلاف ما يتعلق بموضوع الطاعون وهي مهمة. فقد بدأنا بالأمس أيضا في الطاعون في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، والأبواب التي ذكرت الطاعون في موطأ الإمام مالك وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وعند أبي داود وعند الترمذي، وفيها فوائد أيضا جمة. نذكر إخواننا أيضا ببعضها عن طريق أسئلة، فقد ذكرنا بالأمس عدة فوائد، منها أول ما ذكرنا موطأ الإمام مالك، فقد تكلمنا عن موطأ الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، وبينا منزلة الموطأ، وقد قال فيه شافعي رحمه الله تعالى: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ الإمام مالك. وعرضنا سؤالا: كيف نجمع بين هذا وبين كون البخاري ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، أصح الكتب المصنفة في السنة، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ وبينا أن الجمع بين هذا وذاك أن موطأ الإمام مالك إنما صنف قبل البخاري ومسلم، لأن مالكا كان قبلهما. فمن حكم على أنه ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ الإمام مالك، فعلى حسب ما كان من أسبقية التصنيف، وإلا فبعد تصنيف البخاري ومسلم الأمة متفقة على أنه لا أصح من كتابي البخاري ومسلم، لا أصح من كتابي البخاري ومسلم. وعليه فيحمل قول الإمام الشافعي: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ الإمام مالك، على أن ذلك إنما كان في زمانه. نعم، موطأ الإمام مالك جل أسانيده نظيفة لقرب الإمام مالك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإسناده نظيف حتى بلغت الإمام مالك رحمه الله تعالى، وما تعلق بذلك فإنه محكوم لها بالاتصال، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يكن يروي إلا عن الثقات، وثانيا لقرب زمانه من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أسانيده عالية نظيفة. وبينا أيضا منزلة البخاري ومسلم، وقلنا بأن ما الأصح منهما وأعلاهما صحة، البخاري أو مسلم، أيهما أصح، صحيح البخاري أم صحيح مسلم، وما الفرق بينهما وما وجه ذلك مع التعليل، لماذا البخاري أصح من مسلم فيما يتعلق بالإسناد وفيما يتعلق بالمتن. وبينا أن العلة في ذلك راجعة إلى شرط البخاري رحمه الله تعالى وشرط مسلم، وأن شرط البخاري رحمه الله تعالى أعلى، وأن المنتقد أيضا من جهة الرجال على البخاري أقل مما انتقد على مسلم، وكذلك في المتون أيضا، فالمنتقد على البخاري أقل من المنتقد على مسلم. وانتقلنا إلى سؤال آخر: هل هناك في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة؟ وهل ينبغي لطالب العلم أن يقول الأحاديث الضعيفة في البخاري ومسلم، أو أنه يقول الأحاديث المنتقدة على الصحيحين وعلى البخاري وعلى مسلم؟ نقول بأنه يقول الأحاديث المنتقدة، وذلك لأن القول بأن هناك أحاديث ضعيفة معناها أن هذا مما اتفقت عليه الأمة. أما أن يقول أحد هذا حديث ضعيف، هذا بحسب اجتهاده، واجتهاده معارض باجتهاد البخاري ومسلم، بل وباجتهاد الأئمة الذين يخالفونه في هذا التضعيف. فلهذا نقول الأحاديث المنتقدة، وباب الانتقاد أوسع، لأن الانتقاد هذا قد يسلم وقد لا يسلم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن ما سليم وهو نادر جدا في الصحيحين، ما سليم فإنه لا ينزل الحديث عن رتبة الصحة، وإنما الحديث صحيح. لكن هذا الانتقاد قد يتعلق بالأمور التي قد ينزل الحديث بها، وهذا على وجه من ينتقد أنه قد ينزل بها عن رتبة الشرطية التي اشترطاها إلى ما هو أقل منه، ولكن لا ينزل الحديث عن رتبة الصحيح. بعد ذلك سألنا سؤالا أيضا مع مطلع الرسالة: ما السبب في مرض أبي بكر وبلال رضي الله عنهما وبعض الصحابة بعد قدوم المدينة، بعد قدوم المدينة؟ وأيضا بينا ما الفرق بين الوباء والطاعون بناء على هذا، فإن المدينة أرض وباء كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الدجال والطاعون لا يدخلان المدينة، فهذا تفريق بين الوباء وبين الطاعون، وما الأدلة على ذلك؟ وأيضا بينا لماذا بوب الإمام مالك باب ما جاء في وباء المدينة ولم يقل طاعون المدينة، وبينا أيضا العلة في ذكر حديث الطاعون الذي لا يدخل المدينة تحت هذا التبويب، ما العلة في ذلك؟ وبينا سؤالا آخر أيضا: هل تلحق مكة بالمدينة في عدم دخول الطاعون إليها والدجال، وما الدليل على ذلك؟ ومن الأمور أيضا الفوائد التي أخذناها: عيادة المرأة للرجل الأجنبي عنها، هل يجوز ذلك أم لا، وما ضابط ذلك؟ كذلك أيضا تعرضنا لمسألة عظيمة، وهي مسألة حب الأوطان بين فقه الواقع وفقه الشريعة، وقلنا ما هي الضوابط الشرعية في حب الأوطان والتعلق بها، وكيف تكون في ميزان حسنات العبد، وما الفرق بين تعلق المؤمن من جهة النظرة الشرعية بالأوطان وتعلق الوطنيين والقوميين بمسألة الأوطان، وهل يصح أن نقدم محبة الأوطان على محبة الدين، وهل نعارض الدين وأصوله وشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى بما يسمى محبة الأوطان، وهل يجوز إزالة وإذابة الفارق بين الناس إلا فيما تعلق باعتبار الوطن، فإن الناس لا يفترقون بهذا الاعتبار طالما يجمعهما وطن واحد، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي نحتاج إلى وضع الضوابط الشرعية فيها نظرا للخلل العظيم في هذا الباب. ومن خلال ذلك أيضا بيّن الرد على عبد الرحمن عبد الخالق ضمن فتواه فيما يتعلق بإغلاق المساجد، وكذلك الرد على الشيخ فركوس الجزائري، وبينا هذه المسألة خلال كلامنا على هذه المسألة عرضا: ما الفرق بين أجر صلاة الجماعة في المسجد وأجر الصلاة في البيت عند الأعذار، وهل تفوق الصلاة في البيت على الصلاة في المسجد في هذه الفترة؟ وإن شئت فقل: هل يؤجر الإنسان على صلاة الجماعة في المساجد إذا ما خالف الأنظمة في هذا الوقت؟ وخلصنا إلى أن الإنسان يأثم لمخالفته لتعليمات ولي الأمر ولمخالفته أيضا للشريعة، التي تنص على طاعة ولاة الأمور في ذلك وعلى الأخذ بالأعذار والرخص. أما من جهة الأجر فبينا أجر الجماعة في البيت، وأن أجر الجماعة في البيت عظيم، وذلك الأمور كثيرة، منها أن الأجر نفسه الذي رتب على الجماعة موجود في البيت لأنها جماعة، ولأنها جماعة عند العذر، وما كان عند العذر فإن الإنسان يحوز أجره موفورا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. هذه من ناحية في الأجر. ومن ناحية أخرى فإنه تفوق أجرا باتباع الرخص، فإن الرخص أمر شرعي، وكما أن الإنسان عبد بالعزيمة فلا بد أن يكون عبدا بالرخصة، وكل من عند ربنا ولا فرق بين هذا وذاك. فمن اتسع صدره للرخصة كما اتسع للعزيمة فإنه الموفق، أما من ضاق صدره عند الرخصة فإنه يكون عنده خلل في الاتباع، والله عز وجل قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبينا أيضا من وجه ثالث أن الجماعة في البيت تزداد أجرا لطاعة ولاة الأمور، وطاعة ولاة الأمور واجبة إلا أن تكون في معصية، فأجر من جهة الأصل، وأجر من جهة اتساع الصدر للرخصة، وأجر من جهة طاعة ولاة الأمور، وأجر آخر أيضا من جهة درء المفاسد وجلب المصالح، فإن المسلم لا يورد نفسه المهالك، ومن أورد نفسه المهالك أثم. ولهذا نص العلماء على أن من تعرض للهلكة وكان أمامه ميتة ولم يأكل منها بناء على أن أكل الميتة لا يجوز، ولم يلتفت إلى الرخصة الشرعية في هذا، فمات كان قاتلا لنفسه. كذلك أيضا من امتنع عن الصلاة في البيت وذهب إلى المساجد وصلى فأصيب بسبب ذلك أنه آثم، لأنه خالف الأمر الشرعي هنا. فلهذا نقول: ألا فلتنشرح الصدور بالصلاة في البيوت في هذه الأزمات، لأنها في الحقيقة ليست متعلقة بجهة فقهية فقط، وإنما متعلقة بجهة أخرى مسلكية وعقدية ومنهجية. فإن في هذه الأحوال ومثل هذه الأمور يتبين فيها المسلم الصادق في منهجه والعالم أيضا من غيره. ولهذا كان السلف يوظفون المنهج في مثل هذه الأشياء. كذلك أيضا من المسائل التي عرضنا إليها هي سب الحمى. فهل النهي عن سب الحمى يقاس عليه سب الكورونا؟ كذلك أيضا تعرضنا لبعض المسائل الفرعية مثل الرمل، هل الرمل في الطواف إنما هو خاص بما كان في عمرة القضاء أو أنه عام، وما الدليل على ذلك؟ ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل في هذا الطواف؟ وما الذي نستنبطه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل في هذا الطواف؟ يوما كان المشركون يجتمعون حول البيت ينتظرون أن يروا في الصحابة وهنا وضعفا، فقالوا: لقد أوهنتهم حمى يثرب. فلذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار الجلد والقوة. فماذا نستفيد من ذلك؟ وبينا أننا نستفيد من ذلك أن إغاظة المشركين مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. من المسائل أيضا تعرضنا إليها، كل هذه أنا أسردها سردا، لماذا؟ لأنني أريد أن يأخذ الأخوة مثل هذه الدروس ما أخذ الجد، وأن ما نذكره استرسالا إن حولناه إلى مسائل تبين لنا ثروة عظيمة في مثل هذه الدروس والفوائد. هل يجوز إنشاد الشعر؟ وكيف نجمع بين ما جاء في ذم الشعر وما جاء أيضا في إذن النبي صلى الله عليه وسلم لشعراء الإسلام وعلى رأسهم حسان بن ثابت رضي الله عنه؟ فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ وما حكم إلقاء الشعر؟ كذلك أيضا ما الفوائد المستنبطة من حديث: إذا سمعتم عن الطعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها فرارا منه، كما ذكرها ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، ما الفوائد المستنبطة من هذا؟ وبينا أيضا من المسائل التي تحتاج إليها أيضا مسألة ألا صلوا في بيوتكم، ماذا يقول الذي يراجع ويردد خلف المؤذن، ماذا يقول؟ هل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو يقول كما يقول المؤذن؟ وبين خلاف العلماء في ذلك ووجهة نظر كل منهما والراجح. كذلك أيضا في مسألة الطاعون شهادة، قلنا هل أجر الشهادة في الطاعون يكون لمن مات به فقط أو لمن كان في أرض الطاعون فصبر أو لمن مات وهو صابر ولو لم يمت بالطاعون؟ وأيضا من المسائل المهمة التعلق بذلك أيضا هو المسلم العاصي إذا كان عاصيا ومات بالطاعون فهل يحرم من هذا الوصف والشهادة أو يكون له هذا الوصف؟ وبينا كلام أهل العلم في ذلك والراجح أيضا. وأيضا ما يقول أهل العلم في حكم الدخول إلى بلد الطاعون والخروج منها، وهل الخروج من بلد الطاعون لا يجوز مطلقا أو أنه يجوز عند حاجة أو ماذا؟ وتفصيل العلماء في ذلك، وذكرنا الأقسام التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ذلك ليجمع بين شتات الأدلة، إلى غير ذلك من المسائل. وكان من أهمها المسائل التي تتعلق بحكم الصلاة في البيوت وصفة الصلاة في البيوت وما يتعلق بها المسائل، وهي مسائل عديدة ذكرناها أمس، ولعل الإخوة إن شاء الله ينزلون هذه المسائل مقطعا خاصا يتعلق بهذه الأحكام. وكذلك من المسائل المهمة في هذا الباب ما يتعلق بصلاة الجنازة، فهل تصلى صلاة الجنازة في المساجد أو تصلى في المصليات؟ وبينا الأصل في ذلك من جهة شرعية. فأقول أيها الأحبة هذه المسائل التي تبدو فرعية هي مسائل مهمة جدا، وهي حصاد عظيم مما يقع قد يقع بعضه عرضا، أي يقع لا يكون في داخلا في موضوع الدورة أصالة لكننا نحتاج إليه. ومن هذه المسائل اليوم أيضا مسألة هل النافع الضار من أسماء الله سبحانه وتعالى أم لا، وما معنى النافع الضار، وما قاعدة العلماء في هذه الأسماء المزدوجة، النافع الضار، المعز المزل، القابض الباسط إلى غير ذلك. هل يكون كل واحد منهما على انفصاله يعد معبرا به ومخبرا به عن الله عز وجل أم لا بد من اجتماعهما؟ فيقال النافع الضار المعز المزل، وقد عرفتم القول في ذلك. هذا أيضا بدأ به رحمه الله تعالى من باب حسن المقدمة والموافقة بين المقدمة وموضوع الرسالة، فهو رحمه الله تعالى يتكلم عن الطاعون وعلاجه وهل يقع منه علاج حسي أم لا، فبدأ بهذه المقدمة. الحمد لله النافع الضار خلق الداء والدواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. فالداء هذا بتقدير الله عز وجل، والدواء هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، والمعالج هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فكل شيء في الكون يجري بتقديره وقدره وقضائه سبحانه وتعالى، وهذا منطلق عظيم لابد أن ينطلق منه الإنسان في كل أمر من أموره. ولهذا جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن كل شيء، من يضر ومن ينفع ومن يعطي ومن يمنع، وكل شيء إنما هو من الله سبحانه وتعالى. فالبلاء والمحن والمصائب كما النعم كل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى، كل من عند ربنا والحمد لله. نعم.
خلق الداء والدواء والمنافع والمضار بيده النفع والضر والخير والشر والنهي والأمر الحكيم القهار.
الله أكبر، بيده سبحانه وتعالى النفع والضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله. فهو سبحانه وتعالى بيده النفع والضر والخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونؤمن بالقدر خيره وشره والنهي والأمر. فكما أن بيده مقاليد الأمور الكونية فبيده سبحانه وتعالى أيضا الأوامر الشرعية، فالشرع منه سبحانه وتعالى. ويدل على هذا الجمع بين الخلق وبين الأمر قول الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق يخلق سبحانه وتعالى من جهة قدرية كونية، والأمر الشرع، فالأمر الشرع. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، روحا من أمرنا. فأمر الله سبحانه وتعالى شرعه إلى عباده. الحكيم القهار، الحكيم القهار. الحكيم لماذا اختار الاسمين الحكيم والقهار؟ الحكيم أي أنه سبحانه وتعالى وهو بيده النفع والضر والخير والشر والنهي والأمر، مبنى ذلك كله على الحكمة، لأن خلقه سبحانه وتعالى وأمره سبحانه وتعالى مبنه على الحكمة، لأن كل هذا من أفعاله سبحانه وتعالى، وأفعال الله عز وجل عن مبناها على الحكمة لا على العبث. القهار أي أنه سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فلا أحد يرد أمره، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكل هذا من حسن التصنيف، ولهذا حينما يصنف العالم فإنه يضع كل كلمة في موضعها. فلماذا ذكر هنا الحكيم القهار؟ نعم.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأفضل المتوكلين المستسلم للقضاء والأقدار، وعلى آله وأصحابه أولي السماح والرباح والتيقظ والاعتبار.
لماذا أيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأفضل المتوكلين المستسلم للقضاء والأقدار؟ إشارة أيضا إلى أن التوكل مع كونه عبادة قلبية يعتمد العبد على ربه سبحانه وتعالى بقلبه، إلا أنه يأخذ مع ذلك الأسباب، وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل. فلا يأتي واحد يترك الدواء ويقول أتركه توكلا، هذا يكون جاهلا بالسنة. فهذا التوكل اعتماد على بالقلب لا ينافي الأخذ بالأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب في كل أمر من أموره، في حربه يأخذ صلى الله عليه وسلم بالأسباب، فيلبس ما يحتاج إليه المحارب وينظم جيوشه ويلجأ إلى أمور كثيرة، ولا يقول أنا ولم يكتفي بالتوكل فقط وهو العبادة القلبية، بل أضاف إليها الأسباب، وهذا من أكمل التوكل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. فما الفرق بين هذا التوكل بهذا المعنى وبين التواكل؟ وهو أن الإنسان يترك الأخذ بالأسباب معتمدا على ربي عز وجل فقط. فرق بين التوكل والتواكل، فما الفرق بينهما؟ نعم.
وبعد، فقد سئلت في جمع أدعية وأذكار تستعمل للطاعون، وهل ذلك يفيد؟ وهل الطب له مدخل فيه وينفع؟
نعم، مسألة العلاج من الطاعون بالأمرين، بالأدعية والأذكار والأوراد واللجوء إلى الله عز وجل، وبالأسباب الحسية المادية، هل هناك فائدة من هذا؟ هل ذلك يفيد؟ وهل الطب له مدخل فيه وينفع؟ إذا ما أصيب الإنسان بالطاعون أو بوباء شديد عام منتشر، هل الطب يفيد في ذلك وينفع؟ نعم.
وقد أحببت أن أذكر شيئا من ذلك مع زيادة فوائد وجمع فرائد طلبا للثواب ونفعا للأصحاب.
نعم، إذن هذا أصل الرسالة. فقد سئلت في جمع أدعية وأذكار تستعمل الطاعون، وهل ذلك يفيد؟ وهل الطب له مدخل فيه ونفع وينفع؟ هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا. فأجاب في هذه الرسالة عن هذا السؤال مع زيادة فوائد وجمع فرائد، لأنكم تعلمون أن الشريعة متكاملة، وحتى تؤصل معنى معينا فإن هذا المعنى يرتبط بمعاني أخرى، فمن حسن البيان أنك تذكر إلماحة إلى هذه المعاني الأخرى حتى يقع الانسجام بين الشيء الأصلي الذي تريده وبين ما يتعلق به. طلب للثواب ونفع لأصحابي، بيان المراد من هذا التصنيف. فالمراد من هذا التصنيف طلب الأجر من الله وهذا متعلق بالإخلاص، ونفع للأصحاب وهذا نفع لأمة الإسلام. فشيء يطلب من الرب سبحانه وتعالى وهي عبودية محضة، وشيء ينتفع به الناس من الفقر والعلم، وهذا يعود إليه أيضا بالأجر والثواب. فإن العالم إنما يبين بعلمه ما يطلب به الأجر من الله سبحانه وتعالى وما يقع به أيضا النفع لأمة الإسلام. فإن من أعظم الإحسان لأمة الإسلام، من أعظم الإحسان أن تنفع أمة الإسلام بالعلم النافع إذ يحتاجون إليه، فإن هذا أعظم ما تنفع به أخاك وهو النصيحة، كما جاء عند مسلم حديث تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولهذا نفع العلماء على الأمة أعظم النفع، أعظم من نفع الآباء مع الأبناء بالنفقة من كسوة ومن مطعم ومن مسكن وغير ذلك، وأعظم من نفع الزوج للزوجة بالنفقة عليها واحتضانها وغير ذلك، وأعظم من نفع الأم التي أحق الناس بحسن صحبتك لولدها حينما تغذيه بلبنها، وحينما يكون بطنها له وعاء ويكون ساعدها له فراشا وسريرا، مع ذلك العالم أنفع، مع ذلك العالم أنفع. فنفع العلماء على الناس أعظم من نفع الآباء والأمهات، وأعظم من نفع الخلق جميعا بعضهم لبعض، فإن هذا نفع قاصر وجله يتعلق بقوام بدن من جهة بقائه أو من جهة تعاهده. أما نفع العلماء فإنه نفع يتعلق بالقلوب أولا والأبدان تبعا أيضا، والأبدان طبعا تبعا يتعلق بالقلوب وهو محل الحياة الحقيقية. قال الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مثل الذي يذكر ربه، الحديث الصحيح، والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. إذا نفع العالم يتعلق بالقلب وهو قوام الحياة، كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إذا في الجسد مضى إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فسؤال: أيهما أنفع للإنسان، العلماء أم الآباء؟ وما وجه ذلك مع الدليل؟ فأيهما أنفع، العلماء أم الآباء؟ الجواب: العلماء، هؤلاء أنفع من الآباء والأمهات. ما وجه ذلك؟ أن نفع الآباء جله إنما يكون فيما يتعلق بالأبدان، أما نفع العلماء فإنما يتعلق بالقلوب، والأبدان كذلك أيضا، ولكن الأبدان تبع، لأن ملازمة الشرع وتعليم ما يصحح الأبدان ودفع المضر عنه إنما ذلك أيضا من العلماء. ولهذا الدورة هذه كلها تتعلق بنفع الأبدان، لكن تبعا لماذا؟ لنفع القلوب. فعندنا في هذا الوباء تعلقان: تعلق تعبدي بالشرع وتعلق مادي بالبدن. فبهذا يسلم لنا الأمران، يسلم لنا قلب يعترف بنعم الله عز وجل ويتعبد الله عز وجل بالصبر على البلاء ويرقى بذلك ليكون الصابر إذا ابتلي، وبين محافظة على الأبدان على وفق الشريعة: إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فادخلوها ولا تخرجوا منها، مما يمثل أعظم قاعدة في علاج ما نحن فيه فيما يتعلق بالأبدان. فسلامة القلوب وسلامة الأبدان تجدوها في شريعة الإسلام. أما سلامة الأبدان إن وقعت في دنيا الناس في بلاد الكفر في إلى آخره، فإنها تكون سلامة قاصرة على الأبدان لا تعلق لها بالقلوب. يقولون: الصين نجحت الآن لأنها لم تسجل حالة منذ عدة أيام، ويبهرون العالم بذلك. سلمت لهم أبدانهم بعد أن ابتلوا وابتلاؤهم ربما يكون أصلا في أصله بعد تقدير الله عز وجل بسبب ما تجاوزوا فيه في المأكولات، فهم الذين يأكلون الخنازير وهم الذين يأكلون ربما القطط والكلاب، وأصل هذا المرض إنما هو من هذه الحيوانات، من هذه الحيوانات، ثم يغزو العالم بعد ذلك فيفرحون بذلك بسلامة بدن. فالغرب كله يقف عند سلامة الأبدان، لكن المسلم في مثل هذه المحنة يجمع إلى سلامة الأبدان والحرص عليها، سلامة القلوب والتعلق برب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا نطرح سؤالا: ما الفرق بين ما ينشده الكفار من سلامة وبين ما ينشده المسلم من سلامة؟ ما الفرق بين السلامتين؟ وأيهما الأحق بالحرص، سلامة القلوب أم سلامة الأبدان؟ نعم.
قال رحمه الله: فأقول وبالله المستعان وعليه التكلان، لا رب غيره ولا مأمول إلا خيره.
لا رب غيره، يخلق سبحانه وتعالى ويحيي ويميت ويرزق، ولا مأمول إلا خيره، نتعلق به ونرجوه ونسأله. سبحان الله، هزتني كلمة جاءتني اليوم من بعض من ينتسب إلى الإسلام، بل وفي اسمه عبد الله، الذي يقول إن المخرج من هذا الوباء أن نتعلق بما في الأرض لا بما في السماء. ينبغي أن نركز على ما يكون في الأرض لا ما ينزل من السماء، بينما هذا ينتسب إلى الإسلام، بينما كلمة جاءت من بلاد الكفر منذ أيام حينما أعلنوا أنه باعتبار ما في الأرض قد فرغنا منه، بذلنا قصار الجهد وما بقي إلا ما ينزل من السماء. فالكافر اعترف أنه لا سبيل لنا إلا ما ينزل من السماء، والذي يدعي الإسلام يقول لا سبيل لنا إلا ما يكون في الأرض. صدق الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالخير مأمول فيما عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
أعلم أن العلماء اختلفوا هل يفيد التداوي للطاعون، وهل ينفع فيه ما ورد من الأدعية والأذكار ونحوها، فذهب جماعة من العلماء إلى أن التداوي لا يفيد مع الطاعون شيئا، وقالوا إن كل داء بسبب من الأسباب الطبيعية له دواء من الأدوية الطبيعية إلا الطاعون، فإنه قد أعيى الأطباء دواؤه.
نعم، هكذا يقولون، بأن التداوي لا يفيد مع الطاعون شيئا، وقالوا إن كل داء له دواء إلا الطاعون، فإنه قد أعيى الأطباء دواءه. وهل إذا أعيى الأطباء دواءه لا يكون له دواء؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا جعل له دواء. هذا سيأتينا إن شاء الله. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: حتى سلم حذاقهم أنه لا دواء له ولا دافع له إلا الذي خلقه وقدره.
نعم، حتى سلم حذاقهم أنه لا دواء له ولا دافع له، يعني باعتبار مادي، إلا الذي خلقه وقدره. نعم.
وقال الحافظ جلال السيوطي في من مات في الطاعون: وأكثر أناس في الطاعون من أشياء لا تغنيهم وأمور لا تعنيهم، من ذلك استعمال مأكولات وقوابض ومخففات وحوامض وتعليق فصوص لها في كتب الطب نصوص، وهذا باب قد أعيى الأطباء واعترف بالعجز عن مداواته الألباء. وأناس رتبوا أدعية لم يرد بها حديث ولا أثر، وابتدعوا أذكارا من عند أنفسهم ونسوا أين المفر، وآخرون تحولوا إلى البحر وشاطئ النهر، وما شعروا أن مجاوزة البحر من أكبر الأسباب المعينة للطاعون طبا والمضرة عند فساد الهواء جسما ولبا، إنما يصلح سكن البحر لمن يشكو الغم أو سوء هضم.
هذا سكن البحر إنما ينفع هذا من يشكو الغم أو سوء هضم. من يشكو الغم فإن المنظر قد يذهب غمه، لأنه قد يدخل على القلب بهجة. نعم.
قال: ولم أعول على ذكر شيء مما ذكره الأطباء فيما يستعمل أيام الطاعون، لأنه شيء
أي أناس وصفوا وصفات ما هي بالنافعة، وآخرون قالوا أدعية وأذكارا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيما تعلق بالأسباب المادية من وصفات وأكلات وغير ذلك غير نافعة، وفيما تعلق أيضا بأمور شرعية من أوراد غير واردة فإنها لا تنفع، وإنما ينفع متابعة الشرع. قال: ولم أعول.
ولم أعول على ذكر شيء مما ذكره الأطباء فيما يستعمل أيام الطاعون، لأنه شيء لا فائدة فيه، وهم إنما بنوا ما ذكروه على ما قرروه من أن الطاعون ناشئ عن فساد الهواء، وقد تبين فساد ما قالوه بمجيء الأحاديث النبوية بخلافه، فالأولى طرح ذلك والتوكل على الله سبحانه وتعالى. انتهى. وما أحسن قول بعضهم: لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة والطاعون والهرم. وحقيقة الطاعون عند الأطباء ما قاله ابن سينا وغيره من الحذاق: الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالا يحدث في المواضع الرخوة والتغابن من البدن، وأغلب ما يكون تحت الإبط وخلف الأذن. وقريب من ذلك قول بعضهم: الطاعون ورم رضيء قتال يخرج معه تلهب شديد مؤلم جدا، ويصير ما حوله في الغالب أسود أو أخضر، وفي الأكثر يحدث في
وهو الطاعون الأسود أو الأحمر أو الأصفر كما مر معنا أنواع. نعم.
وفي الأكثر يحدث في ثلاثة مواضع: في الإبط وخلف الأذن وفي اللحوم الرخوة، وسببه دم رضيء مائل إلى العفونة والفساد مستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه، وربما رشح دما وصديدا ويؤدي إلى القلب كيفية رضيئة فيحدث القيء والخفقان والغثيان. وأردأه ما حدث في الإبط وخلف الأذن، وأسلمه الأحمر ثم الأصفر، والذي إلى السواد فلا يفلت منه أحد.
نعم.
وفسر بعضهم الطاعون،
وهذا كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لما سألته عن الطاعون، وبين أنه غدة كغدة البعير، وبين هذا كله. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا قبل أن يبينه الطب، وهذا وإن كان حاصلا فإنما هو أثر لما ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وخز من أعدائكم من الجن، فهذا الوخز يسبب هذا الأمر. نعم.
وفسر بعضهم الطاعون،
لكن الأطباء لا يلتفتون إلى مثل هذا الوارد إلا أن يكونوا على الفهم الشرعي، فإذا يفسرون الأمور بالأمور المادية كما الطبيعيون أيضا أو أهل العلم في كثير من المجالات إنما يفسرون الأمور بأمور كونية محضة، ولا يربطونها بالأمور القدرية الكونية التي خلقها الله عز وجل والتي لا تخرج عن الإرادة. ولهذا فرق بين العالم حينما تكلم عن الظواهر الطبيعية العالم الشرعي وبين العالم الطبيعي حينما تكلم عن هذه الأمور، فرق بينهما. فالعالم بالشرعي يربط بين الأمرين، بين الظاهرة ككونها أمرا كونيا قدريا، وبين أيضا ما يكون في الشرع، إنما الآخر لا يربط الأمور بالشرع وإنما يذكرها بأسباب مادية محضة. ولهذا جميع نأخذ فائدة من هنا: ما موقف المسلم من النظريات الطبيعية التي تكون على أيدي علمائها؟ الجواب: هذه النظريات الطبيعية لا تقبل إلا في ظل الأدلة الشرعية. هذه النظريات الطبيعية لا تقبل إلا في ظل الأدلة الشرعية. طيب، فإن قال قائل: وما علاقة هذا بالشرع يا أخي؟ ما علاقة هذا بالشرع؟ كل شيء شرع، ما علاقة هذا بالشرع؟ نقول: علاقة ذلك قول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. ولهذا لا يمكن أن يخالف الأمر الكوني القدري الأمر الشرعي الإيماني، لا يمكن بحال من الأحوال. وإذا وقع خلاف فإما أن الشرعي لم يثبت وإما أن الكونية لم يصح، مستحيل. هذه قاعدة يا إخواني خاطب بها الدنيا أجمع. ولهذا فعلماء الشريعة سادة كل مؤتمر وعلى رأس كل مجتمع ومقدمون على كل محلل في سياسة، في اقتصاد، في تعليم، في إعلام، في طبيعة، في كل باب من الأبواب. إنما تكون رتبة الواحد المتخصص من هؤلاء بعد رتبة العالم الشرعي. لماذا؟ لأنه لا يقبل بحث الرجل المادي إلا إذا عبر القناة الشرعية فقط، إلا إذا عبر القناة الشرعية، لأنه لا تعارض بين ما خلقه الله كونا وما جعله الله شرعا، ألا له الخلق والأمر. فكما لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح، فلا تعارض بين الأمر الشرعي والظاهرة الكونية القدرية. لا تعارض بين أمر كوني قدري وبين أمر شرعي إيماني، لا يمكن يقع التعارض أبدا. طيب إن وقع تعارض يا شيخ، إن وقع تعارض نقول إما أن الشرعية لم يثبت وإنما أضيف إلى الشرع وهو لم يثبت، وإما أن الأمر الكوني هذا لم يصح وتكون نظرية وهمية، كما أن العالم كم أنتج من ظواهر ومن قواعد ومن مسلمات عنده، ثم بعد ذلك تغيرت هذه المسلمات لأنها لم تكن مسلمات شرعية. ومن هنا نأتي إلى السؤال الذي بعد ذلك، هل هناك تفسير يسمى بالتفسير، التفسير العلمي للقرآن الكريم؟ وما موقف المسلم من هذا التفسير العلمي الذي يقولون ويقصدون به الربط بين هذه الظواهر الكونية وبين الآيات الشرعية؟ الجواب: لا شك أن إعجاز القرآن عام من جهة علمية كونية قدرية، ومن جهة طبية، ومن جهة اقتصادية، ومن جميع الجهات. هذا كله يدخل مع الإعجاز أيضا اللفظي الذي أعجز بلغاء العرب وفصحاءهم أن يأتوا بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لكن من إعجاز أيضا أنه لا تناقض فيه بين أمر كوني وبين أمر شرعي، ولو كان من عند غير الله، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا تعارض. وعليه أيها الأحبة فإننا نقول أما التفسير العلمي هذا لا إشكال فيه، لكن بشرط واحد: صحة الأمر الكوني القدري، وأن يكون هذا ثابتا بالفعل لا وهما ولا تخرصا. الثاني: صحة الإسقاط على الدليل الشرعي والآيات الشرعية، فإن بعض الناس عنده من التكلف ما لا يصح الإسقاط معه، ولهذا يأتي بعد ذلك خطأ هذا الإسقاط فينسب خطأ الإسقاط إلى خطأ الآيات فيقولون القرآن أخطأ. وإنما الخطأ راجع إلى ماذا؟ إلى إسقاط هذا الذي أسقط الأمر الكوني على الآية الشرعية، أو أسقط الآية الشرعية على الأمر الكوني، مثل ما يقول وزن الذري للحديد ما أدري كذا. ولهذا تجد صورة الحديد مرقمة بالرقم الذي هو الوزن الذري للحديد أو كذا. هذا كله قد يظهر خلافه، ولهذا في بعض هذه المسائل يعبر عنها العلماء بأنها من ملح العلم وليست من متينه، فلا يجزم مسلم بهذا. أما إذا كان الأمر الكوني ثابتا والإسقاط الشرعي راسخا فحينئذ لا يقع التعارض. فعندنا قاعدتان فيما يتعلق بالاستدلال، قاعدة، وفيما يتعلق بالإسقاط والانسجام بين الأمر الكوني والقدري والشرعي قاعدة. أما فيما يتعلق بالاستدلال ف فلا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح، لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. إذا صح النقل وكان العقل صريحا فإنه لا تعارض. ولهذا شيخ الإسلام له كتاب ماتع في هذا، درء تعارض النقل والعقل، درء التعارض، ويقصد به النقل الصحيح ويقصد به العقل الصريح، فلا تعارض بينهما، بين النقل الصحيح وبين العقل الصريح. المسألة الأخرى والقاعدة الأخرى فيما يتعلق بالظواهر الكونية والآيات الشرعية، نقول لا تعارض بين الآيات الكونية الثابتة الصحيحة وبين الآيات الشرعية والأدلة الشرعية إن كانت من السنة، بشرط أن تكون صحيحة، بشرط أن تكون صحيحة. فهذان أمران عظيمان أيها الأحبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفسر بعضهم الطاعون بانصباب الدم إلى عضو، وقال أكثرهم إنه هيجان الدم وانتفاخه، واختلفوا عن ماذا ينشأ هذا الدم وهذا الورم، وبما تحصل هذه السمية القاتلة.
لأن هذا أثر، هذا أثر، ورم هذا أثر، الهيجان هذا أثر، فعن ماذا ينشأ هذا الدم وهذا الورم، وبماذا تحصل هذه السمية القاتلة؟ نعم.
فقال الأطباء: إن سببه فساد جوهر الهواء. قال ابن سينا: الوباء فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده، ولذلك لا يمكن حياة شيء من الحيوان بدون
طبعا أيضا لا يفوتنا أن ننبه، إذا ذكر عن ابن سينا وهو من علماء الطب، هذا ينسب إلى المسلمين وينسب إلى الإسلام، ولهذا يفخر به كثير من المجتمعات المسلمة وكثير من المسلمين. ولكننا نقول هذا الرجل باطني ملحد، هذا على الفكر الباطني والإلحادي والفلسفة، فليس من علماء الإسلام النجباء، بل هو من الفكر الباطني الفلسفي الملحد. نعم.
قال: الوباء فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده، ولذلك لا يمكن حياة شيء من الحيوان بدون استنشاقه. وقريب من ذلك قول بعضهم: الوباء ينشأ عن فساد يعرض لجوهر الهواء بأسباب خبيثة سماوية أو أرضية، كالشهب والرجوم في آخر الصيف، والماء الآسن والجيف الكثيرة. وقال أهل الشرع:
الآسن يعني المستقر الباقي زمانا فحتى يفسد وينتهي.
وقال أهل الشرع: إن كلام الأباء باطل مردود، لأن الطاعون قد يقع في أعدل الفصول.
إذا فسروا الأطباء من جهة تفسير الطاعون ونشأته، أنه ينشأ من ماذا؟ سببه أنه ينشأ من ماذا؟ يعود إلى الهواء، إلى فساد الهواء، نعم، الذي هو مادة الروح.
وقال أهل الشرع: إن كلام الأطباء هذا باطل مردود، لأن الطاعون قد يقع في أعدل الفصول وفي أفسح البلاد وأطيبها ماء.
نعم، قد يقع الطاعون في البلاد التي ماؤها طيب وهواؤها نقي وفي أعدل الفصول والأزمان. نعم.
ولأنه لو كان من الهواء لعم جميع الناس وسائر الحيوان وجميع البدن، وليس كذلك كما هو مشاهد.
لو كان هذا من الهواء لاشترك في فساده جميع الناس، فسد جميع الناس وسائر الحيوان وجميع البدن. نعم.
قال: كذلك كما هو مشاهد من الناس والحيوان، يصيبه الطاعون وبجانبه من جنسه ومن يشابهه،
ومن يشابه
مزاجه،
ولا يصيبه هذا ولا يصيب ذاك. فإن كان من أمر الهواء العام فلماذا لا يصيب هذا وذاك؟ نعم.
وقد يأخذ أهل البيت من بلد بأجمعهم،
يأخذ أهل بيت من بلد واحدة، فيأخذ أهل بيت بأجمعهم، ولا يدخل بيتا
مجاورهم أصلا.
نعم، يعني يأخذ بيتا ولا يأخذ من بجواره. نعم.
أو يدخل بيتا ولا يصيب منه إلا البعض،
أو يدخل البيت نفسه فيصاب البعض ولا يصاب الآخرون. مع أن مطعمهم واحد ومشربهم واحد ومسكنهم واحد. نعم.
قال أهل الشرع: والحق أن سبب الطاعون هو ظهور الفواحش والمعاصي، بل كل مصيبة حدثت فهي من كسب ابن آدم، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
نعم، يعني علماء الشرع قالوا بأن هذا مرجعه إلى الكفر والمعاصي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فإن المعاصي تفسد على الناس حياتهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وما ظهرت الفاحشة في قوم واستعلنوا بها وأبدوها إلا ظهر فيه من الطاعون والوباء وكذا ما لم يكن من قبل. هذا السبب العام الأصلي، وابتلاء الله عز وجل للخلق، ثم يأتي عنه أسباب جعلها الله عز وجل مادية من وخز الجن وغير ذلك، ثم ينشأ عن ذلك أيضا ما يكون في البدن من تورب وغدد وكذا، فكل هذا مرتب ولا تعارض بينه. فهنا حينما قال أهل الشرع ذلك يقصدون السبب الأول العام. نعم. وينضاف معه أيضا الابتلاء والامتحان والاختبار، ليرفع الله عز وجل أقدار قوم ويميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، ولذا قد يقع في المؤمنين وهم مؤمنون، لكن ليصطفي الله عز وجل منهم الشهداء. نعم
شيخنا، كيف نجمع بين هذه القاعدة وبين أن وبين ما يصيب بعض الأنبياء من مصائب في أبدانهم وفي أولادهم؟
كما قلنا أن نوعا من هذا إنما يكون من باب الامتحان والاختبار وزيادة الأجور. نعم.
وروى ابن ماجه والبيهقي عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. وروى أبو يعلى والحاكم وصححه والبيهقي عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت. وروى أبو يعلى والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا بخس المكيال حبس القطر، وإذا كثر الزنا كثر القتل، ووقع الطاعون. والأحاديث في ذلك كثيرة، ومن أراد المزيد
فلينظر الناس اليوم: وما ربك بظلام العبيد وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. انظر إلى الزنا وتفشيه كل صوره سبحان الله. العالم اليوم يشكو يا أخواني من فيروس الكورونا ومن هذا الوباء العام، العالم نفسه الذي يشكو هو نفسه الذي أعلنت محاكمه الزواج بين المثليين، بين رجال ورجال ونساء ونساء، بما لم يحصل من قبل فاحش ما سبقهم بها من أحد من العالمين، زواج الرجل بالرجل لم يكن هذا قانون عند أبي جهل ولا قانونا عند أبي لهب ولا قانونا عند فرعون، أن يتزوج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. هذا العالم الذي يشكو اليوم بمدنيته وحضريته، والله ما ظلمهم ربي سبحانه وتعالى، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. جبروت، كبرياء، معارضة محادة مشاقة لدين الله وشرع الله. فالله يبتلي العباد ليرجعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزاد لهم الشيطان ما كانوا يعملون. عالم يحارب سبحان الله زواج مثليين، ولا نجد إعلاما يعلق على هذا ويبين قبح هذا، ولكن يعرض الإعلام المسألة هذه كانها مسألة اجتهادية ما رأيكم؟ ها ما تقولون؟ ما تقولون؟ ما رأيكم؟ وكل إعلامي يأتي على قناتي بمثل هذه البرامج ليفعل مناقشات وحوارات لينشط البرنامج. فالبرنامج النشط في دنيا المسلمين الآن أو في العالم الآن، البرنامج والإعلام الناجح اليوم هو الإعلامي الذي يأتي بقضايا التشكيك وغرائب الوقائع ليلفت الأنظار. إنما لو الإعلامي هيقدم يتوافق مع الشرع والعقل والنقل والحق وكذا وفقط، إعلامي باهت. الإعلامي لازم يفتعل مشكلة ويطلب حلها، هذا الإعلامي. ولهذا تجد الإعلام اليوم معه فريق عمل، فريق عمل دول أعوانه، فما من صباح إلا وينصب الإعلامي شباكه ويبعث سراياه. فأيكم كان أضلل لبني آدم وآخذ لقضية غريبة فهو مني، أدن مني، أنت نعم، أنت شيطان من الإنس يحركه شيطان من الجن ليفتعل هذه القضايا. هذه قضايا الإعلام الآن، قضايا الإعلام في العالم كله، قضايا التشكيك، قضايا الغرائب. نعرض على واجهات الإعلام وعلى صفحات الجرائد والمجلات وننتذب المثقفين كما زعموا لنعرض هذه القضايا. زواج المثليين، يتزوج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة، كيف هذا أصلا؟ كيف هذا أصلا يطرح في عالم يسمون عالم المدنية؟ هذه الحضارة، تلك حضارة الغرب وحضارة الكفر، والحضارة التي يعجب بها حثالة البشر ممن ينتسب إلى الإسلام، الذين يعبدون الغرب بكل ما يأتي، بخير أو شر، بحق أو باطل، بكفر أو إيمان. وضيعت الأمانة ووسد الأمر إلى غير أهله. نناقش زواج المثليين، عجيب هذا. وتجد إعلاما آخر يأتي بالملاحدة على الواجهات، بعدما كنا نقول هل يوجد ملحد واحد في المسلمين؟ لقد كان الإلحاد غريبا في الغرب إلى عهد قريب، في الغرب في بلاد الكفر كان الإلحاد غريبا، لأن النصارى يؤمنون بالله بأن إلها موجود، ولأن اليهود يؤمنون بأن إلها موجود، ولذا كان الإلحاد غريبا حتى في بلاد الغرب، وإن كان أكثر بكثير مما يوجد في غيره. لكن اليوم صرنا في بلاد المسلمين نتحدث عن الإلحاد، ويأتي هؤلاء الشباب على وجهات القنوات ويتكلمون بإنكار وجود الله عز وجل، وتكون المناقشة أيضا مناقشة ماذا؟ مناقشة يعني عقلية، لا هذا كلامك صحيح، لا كلامك باطل، كلامك كذا كذا إلى آخره. ويربح هؤلاء الملاحدة جولات على صفحاتي على وجهات الإعلام والشاشات التي غروا بها هؤلاء الشباب من المسلمين. ولهذا نجد يوما بعد يوم، كل يوم هذا اليوم انضاف ملحد، انضافت ملحدة، وهكذا. قضايا سبحان الله يسمونها، وتكون في عالم يسمونه بعالم الحضارة وعالم التكنولوجيا، عالم مادي، عالم بهائم، أناس كبهائم يأكلون ويتمتعون، يتمتعون أكل كما تأكل الأنعام والنار مثوى له، كما قال سبحانه وتعالى، وكما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ماذا؟ أقصى ما عندهم ظاهر من حياة الدنيا، لكن أين الآخرة؟ ومن الآخرة هم غافلون. ولهذا لا ينبغي المسلم المؤمن السني السلفي أن ينكس رأسه، بل ارفع رأسك، أنت سلفي، ارفع رأسك، أنت سني، ارفع رأسك، أنت مسلم متقيد بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ارفع رأسك، لا تنكس رأسك، فإنك أنت العزيز الكريم، أنت الذي إن قالوا سباق في مجال العقل فأنت سيدهم، لأنك صاحب العقل الصريح، وإن قالوا سباق الحضارات، وليس حوار الحضارات، قالوا سباق الحضارات، قلنا حضارتنا لا حضارة مثلها على تعبيركم، وإلا فإن لفظة الحضارة هذه لم ترد لا في كتاب ولا في سنة. لكن إن قصدتم حضارتنا بمعنىكم أنتم التقدم والرقي، فتعالوا إلى قوم والحمد لله، والحمد لله خضعت لهم ممالك لم يشهد التاريخ مثلها، ومع ذلك ما وجدوا فيها ما يعارض عقلا صريحا ولا ظاهرة كونية مستقيمة. حتى العالم اليوم في ظل الظروف الرهينة الآن يقول إن الحصانة التي نخبر بها العالم الآن، وإن أعظم المحترزات التي نوجهها إلى العالم الآن هي التي جاء بها نبي الإسلام. الله أكبر. العالم الآن يلتفت إلى ضرورة غسل اليدين وضرورة تنظيف الأنف. يا الله، غسل اليدين، نحن عندنا غسل يدين إذا قام من النوم، فإذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. عندنا غسل يدين قبل الطعام، غسل يدين قبل الوضوء، غسل عندنا نظافة، نتوضأ 5 مرات في اليوم والليل. يصح ويجوز للمسلم أن يجمع صلوات بوضوء واحد، هذا يجوز، لكن السنة أن يتوضأ لكل صلاة كما هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما بين صلوات بوضوء واحد تعجب عمر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمدا فعلته يا عمر حتى يعلم الناس أن هذا شريعة. بالإضافة إلى الغسل، إن كان من جنابة فغسل دقيق، تغسل ما أصاب من بدنك من أذى، وتغسل يديك أولا، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تغسل بدنك بعدل وإنصاف، تبدأ بالرأس حتى إذا أرويت عدلت إلى الجهة اليمنى، لأن النبي كان يعجبه التيمم في كل شيء، ثم إلى الجهة اليسرى وهكذا، ثم تتطيب. فإذا أرادت المرأة أن تغتسل غسلا من الحيض فإنها تغتسل كغسل الجنابة، بيد أنها بعد ذلك، انظروا إلى النظافة التي لا توجد على ظهر الأرض إلا عند أهل الإسلام، لكنها بعد ذلك تأخذ فرصة ممسكة مطيبة وتتبع بها أثر الدم. كل ذلك، ولا يجوز للمسلم أن يجامع امرأته ويحاض. يا عالم، يا مادي، يا غربي، يا من تزعمون الحضارة ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، وانظروا إلى بديع الإعجاز، حتى يطهرن أي حتى ينقطع الدم، فهل تلك هي الغاية التي من أجلها يجامع الرجل المرأة؟ فإذا من قطع الدم جامع؟ لا لا، إذا من قطع الدم حتى يطهر فإذا تطهرن. طب حتى يطهرن فإذا تطهرن، فما الطهارة الأولى وما الطهارة الثانية؟ أما الأولى فانقطاع الدم، وأما الثانية فالاغتسال. فلا يجوز للرجل أن يجامع امرأته إلا بعد اغتسال، هذا قول جماهير أهل العلم. ومن أهل العلم من قال حتى تتوضأ وحتى تغسل المحلة، حتى تغسل المحلة، والصحيح أنه حتى تغتسل، حتى تغتسل. ولهذا من طلق امرأته وهي حائض كان طلقه بدعية، ومن طلقها إذا انقطع الدم وقبل أن تغتسل فطلقه على السنة، لأن الدم انقطع فحكم لها بطهارة توقع الطلاق على وجه سني، لكن لا تبيح للزوج أن يجامع زوجته، لأن الجماع منوط بقول الله فإذا تطهرن فأتوهن، فأتوهن فقط، فأتوهن فقط إذا تطهرن. لا يا عالم، ينبغي لكم أن تجثوا على الركب قبل أن تجثوا على الركب في الآخرة وتأتي كل أمة جاثية، ينبغي أن تجثوا الآن على الركب لتتعلموا من الإسلام حضارته، مدنيته، نظافته، عقله الصريح، نقله الصريح. فإذا تطهرن فاتوهن، لا فقط، لا، فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله. فاتوهن على أي وجه تشتهونه؟ لا، من حيث أمركم الله. أمرنا الله ألا نأتي المرأة وهي حائض، وأمرنا الله أن نأتي المرأة بعد اغتسال من طهورها، ومع ذلك أمرنا الله بعد النظافة، نظافة المحل، أن نأتي المحل المقبول. فليس كل محل يجوز للرجل، وإنما من حيث أمركم الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، يعني موضع الولد أن شئتم. فإذا أراد الرجل أن يأتي امرأته فلا يأتيها في الدبر، في الدبر، فإن الإتيان في الدبر حرام في الإسلام. أما في غير الإسلام فلا تسأل، فلا تسأل. إذن لا بد من طهارة المحل، ولا بد من اختيار المحل. فالمحل هو فرج المرأة في زمن تكون فيه طاهرة، قد أخذت قبل أن يجامعها زوجها قطعة من قطن ممسكة مطيبة. انظروا إلى الطيب أين يوضع، حتى إذا جامع الرجل امرأته وجد امرأة طاهرة، طاهرة الظاهر وطاهرة الباطن. لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولينتظر العالم وباء، وباء، الوباء له أسماء عديدة. وباء الفتيات، خرج في الفتيات في زمن ما، الوباء الجارف لأنه جرف كذا، وباء كورونا، والسبب هو المماسة باليد وغير ذلك، والإنفلونزا التي انتظروا وباء سوف يحصل من أثر الجماع في أزمنة الحيض. وحينئذ سيقول العالم يومها لا وقاية إلا بما جاء به نبي الإسلام. ولذا أقول للعالم أجمع، لا وقاية في الدنيا والآخرة إلا بما جاء به نبي الإسلام. أتنتظرون طاعونا ووباء في كل مرحلة حتى تقولوا لا حل إلا ما جاء به نبي الإسلام؟ إن نبي الإسلام لم يأتي بالوقاية من الطواعين والأوبئة فقط، إنما جاء نبي الإسلام بما هو أعظم من ذلك، بتوحيد الله عز وجل الذي فيه الوقاية من النيران. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة عند مسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. يا لها من عزة والله يا أخوان، والله يا إخواني، والواحد يتكلم بهذا، والله يا أخواني صوت يرفع لحماسي، والله يا أخوان، والله لما في قلبي من عزة، والله يا أخواني لما في قلبي من عزة، والله يا الله. إلى الذين انبهروا بحضارة الغرب، إلى الذين يسجدون لهم الليل والنهار، إلى الذين يأتمرون بأوامرهم، إلى الذين ينفقون من جيوبهم، إلى الذين يطبقون أجنداتهم، إلى الذين يأخذون بتعاليمهم، إلى الذين، كل هؤلاء إليهم نقول ما جاء به نبي الإسلام هو الرحمة، هو الحق، هو الحق وهو الرحمة. الله أكبر، الله أكبر. هذه عزة، عزة عظيمة، عزة عظيمة. قال ربي في محكم كتابه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. تأتوني الآن بغسل الأيدي، غسل الأيدي ولا غسل الفروج ولا الاستنشاق؟ ومن استنشق ومن استنصر فليوتر. احنا عندنا استنشاق فقط، تستنشق مع ثلاثية الاستنشاق أو أحديته أو خمسيته على حسب ما يحتاج إليه الإنسان. وعندنا المضمضة والسواك، فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعندنا إزالة العرق بالغسل المستديم حتى لا نؤذي المسلمين. وعندنا نظافة الثوب، وعندنا الطيب والروائح الطيبة، فحبب إلي من دنياكم النساء والطيب. هذا نبي الإسلام، النساء والطيب، الطيب 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 الطيب، هذا محبب إلينا. وعندنا فرش طاهرة، حتى إن الواحد لو قام من النوم وقضى ليقضي حاجته ثم عاد إلى فراشه فلينفض فراشه بطرف ثوبه، فإنه لا يدري ماذا أعقبه. الله أكبر، الله أكبر. وعندنا يا أمة الكفر والغرب، عندنا وضوء قبل النوم، تسمعون عن هذا؟ نظافة قبل النوم، نظافة قبل النوم. إن العالم أجمع لو غسل الواحد وجهه بعد أن يقوم من النوم يكون بركة، بركة لو غسل وجهه بعد أن يقوم من النوم. وعندنا وضوء قبل النوم، بل إن الواحد إذا جامع امرأته قبل أن ينام فإن السنة أن يغتسل، فإن أبى إلا أن ينام لإرهاق ألم به أو تعب فليتوضأ أولا. جاء في الصحيحين أينام أحدنا يا رسول الله وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ. ماذا أقول وماذا أدع؟ ماذا أقول وماذا أدع؟ ضعاف والله نحن إلا أن الإسلام قوانا، أذلة والله نحن إلا أن الإسلام أعزنا. يقولون السلفيون دول ما يفهموا شيء، دي عقول مظلمة، دي عقول متحجرة. نحن عقولنا المتحجرة، لكن إذا قصدتم سلفية حوين وسلفية حسن وسلفية عبد المقصود، نعم، روحوا، هؤلاء ليسوا بسلفيين، هؤلاء ليسوا بسلفيين. إنكم تتمرنون بالضرب على غير هدف وبالانتصار على غير أبطال. إن الساحة التي تمارسونها أيها العلمانيون، أيها الظلاميون، أيها العالم الغربي، حين تنتقدوا الإسلام، إن الساحة هذه ليست ساحة الأبطال، إنما هي ساحة المزيفين. فصوفية خزعبلات يأتي بها الغرب ليصور الإسلام، وتكفيرية غالية تريق الدماء بلا حق فيأتي بها الغرب ليصور الإسلام. أما الإسلام الحقيقي، أما السنة الحقيقية أيها العلمانيون، أيها الكفار، إن السلفية الحقية ساحتها لا تقون عليها، ساحة الأبطال الحقيقية ساحة أهل السنة والجماعة، ساحة سلف الأمة بحق. هاتوا سلفيا ذاك الألبان فأروني مثله، ألا فلتنتقدوه يا وسائل الإعلام. ذاك ابن باز فأتوني بمثله، ذاك العثيمين. أي شيء ينتقد على هؤلاء مما يصدم نقلا صريحا أو عقلا صريحا؟ لا تخترعون وتتوهمون ساحات تقاتلون فيها عند مزيفين وأدعياء، إنما ساحات الأبطال بحق، ساحات السلفيين بصدق لا تقوون عليها. وإن حاربتموها الليل والنهار فيعود حربكم عليكم ولا تزددون إلا طغيانا. فأما الزبد فذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نقول ذلك بكل عزة وبكل ثقة، لا ننطلق من نص واحد بل نصوص، ولا ننطلق من فهم رجل واحد بل من إجماعات الأمة. ولهذا حاول هؤلاء العلمانيون أن يحطموا ما يسمى بالإجماعات، أو يحطموا ما يسمى بكتب التراث، أو يحطموا ما يسمى بالمرجعية الشرعية من كتاب السنة بفهم سلف الأمة. وكل هؤلاء سعيهم ضلال وإلى خسران وإلى بوار، ولن يكون هؤلاء أعظم ممن كانوا، ممن ذهبت دعوتهم مع أضراج الرياح يموتون ويبقى الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وانظر إلى الألفاظ القرآنية العظيمة، نقذف ندمغ فإذا هو زاهق، نقذف بصواعق الحق التي لا تقاوم، ندمغ ونبطل الباطل بكل حذافيره فيزهق فلا يبقى له أثر. ولكن بيد أهل العلم وبيد أهل الحق، فالذين يحاربون على القنوات من عدوي ومن حويني ومن رسلان ومن رضواني ومن برهامي ومن عمر عبد الرحمن ومن بغدادي ومن ظواهري ومن بلاد ومن بنا ومن قطب، نعم حاربوهم، هؤلاء لا يمثلون السلفية تمثيلا حقيقيا، إنما الذي يمثلها من يتحاكم إليها، من ينشرها، من كانت قضيته، من كانت مهمته. الذي لا يبدل ولا يغير ولا يتناقض، بل خطه واحد ومنهجه واحد وانطلاقه من أهل العلم. فإذا قال قولا فهو قول العلماء، وإذا قعد قاعدة فهي قاعدة العلماء. إنه سبيل المؤمنين الذي يبقى إلى آخر الدنيا حتى يرسل الله ريحا فتقبض أرواح المؤمنين قبيل قيام الساعة، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، إلا على شرار الخلق ستبقى. يا يهود، يا قوى الكفر، يا من يتبعون هؤلاء، سيبقى الحق. وسيأتي يوم يقود فيه نبي الله عيسى عليه السلام هذه الأمة في آخر الزمان، فلا يحل لنفس كافرة يصلها نفسه إلا ماتت، وتنهدم جميع الملل إلا ملة الإسلام. وحينئذ تخرج الأرض بركتها، يفيض الماء المال حتى لا يجد أحد أحدا يقبله، وتخرج الأرض بركتها حتى إن الثمرة لا يجتمع عليها الفئام من الناس، وحتى أن شربة اللبن وحلبة اللبن يجتمع عليها الفئام من الناس، والورقة يستظل بها الفئام من الناس. وحينئذ يرسل الله عز وجل ريحا طيبة على قوم طيبين فتقبض أرواحهم، ثم يكون شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة، ولم يبق الله المؤمنين ليتعرضوا لفزعة تلك الساعة. هذا هو الإسلام أولا وآخرا. ليست الوقفة مع كورونا ولا فيروسها، فإن الفيروسات متعددة بحسب عصور الزمان، ولن يكون ولن تكون كورونا آخر الأوبئة، لأن الأوبئة الحسية نتيجة للأوبئة المعنوية. فطالما كفر ومعاصي، أوبئة كذلك متتالية. فإن قاومتم فيروس كورونا الآن بالمليارات فما ونسأل الله أن يرفعه، لكن ماذا تصنع فيما بعد؟ توبوا إلى الله، اجأروا إلى الله، ارجعوا إلى الله، سألوا الله السلامة والعافية. وحتى لو أنزل الله وباء، مع توبة فمات الإنسان مات على خير ليلقى جنة عرضها السماوات والأرض. إن الموت حاصل بالوباء أو بغيره، ولكنه ماذا بعد الموت؟ ماذا قدمنا للحياة الحقيقية؟ يا ليتني قدمت لحياتي. فأي نظافة تتكلمون عنها اليوم؟ نظافة ماذا؟ لو تكلمنا في باب النظافة فقط في الإسلام لن ننتهي، سبحان الله. نظافة في الشعر، أو نظافة في التثاؤب، أو نظافة في العطاس، أو نظافة عند الوضوء، أو نظافة عند الاغتسال، حتى التراب الذي نستعمله، فتيمموا صعيدا طيبا طيبا. حتى الصعيد منطقة عندنا في التيمم، في التيمم حتى الصعيد منطقة عندنا. إن الإسلام وقف عند التفل، عند البصاق، عند البصاق. لقد صلى النبي كما في الصحيح يوما فوجد نخامة في جدار المسجد، فتأذى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ونهى وحكها صلى الله عليه وسلم. بل إنه يا أمة الغرب انظروا، انظروا يا أمة الغرب، إذا بصق الإنسان إلى أي جهة يبصق. ولهذا جعل النبي البصاق في المسجد خطيئة، البصاق في المسجد خطيئة، وجعل النبي القذى، البصاق، القذى، القذى يخرجها الرجل من المسجد له بها حسنة. يا الله يا الله، لقد صلى النبي على امرأة دفنها أصحابه ولم يعلموه بها، صلى النبي بعد ذلك وقال هلا أذنتموني. تعرفون ما مهمتها؟ لقد كانت تقم المسجد، تقم المسجد، بل أمر الإسلام بتطيب المساجد، أمر الإسلام بذلك. أي نظافات نتكلم عنها؟ كل عضو عندنا أظافرنا في الإسلام وأظافركم في الغرب، ومن قلد الغرب أظافر أسلحة. ترى الواحد عنده 10 أسلحة في يده بدعوة التمدن والحضارة، أما عندنا تقليم الأظافر. انظروا، سوف يكون وباء يوما ما ربما بسبب ماذا؟ الأظافر. ما تحت الأظافر من قاذورات، الإسلام جاء ليجعلها من سنن الفطرة وخصال الفطرة المستقيمة، تقليم الأظافر وندف الآباط. تقليم الأظافر، ندف آباط، حلق العانة. شوفوا النظافة يا أخوان. بينما إطلاق اللحية، اللحية مش حلق اللحية، ندف الآباط، حلق العانة، إبقاء اللحية. سبحان الله، سبحان الله. فلهذا لم يتكلم هؤلاء عن العانة والإبط، إنما الذي يشغلهم في الدنيا اللحية. اعلموا أن اللحية جمال، جمال. اللحية النظيفة، اللحية المصففة. فإن النبي كما في الصحيح لما جاء رجل ثائر شعر اللحية والرأس، كأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك وتغير من ذلك، حتى جاء ذهب فأصلح رأسه ولحيته. سبحان، تقول عائشة، من جمل النساء، سبحان من جمل النساء بالذوائب والرجال باللحى. اللحية الجميلة، اللحية التي ترهب أعداء الدين، اللحية التي هي الفطرة الجميلة. إي والله، والله ما أجمل الملتحي. سبحان الله، سبحان الله. على الأقل عرفنا أنه رجل، لكن اليوم المرأة بدلا من أن تكون عندها الذوائب صارت المرأة تحلق رأسها كالرجل، والرجل صار يحلق لحيته ليكون وجهه. سبحان الله، سبحان من زين هذا الإسلام. تلك هي النظافة، محترزات إيمانية ومحترزات صحية، محترزات إيمانية ومحترزات صحية. 5 من الفطرة، 10 من الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه. واتقوه ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا، واعبدوه ولا تكونوا المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. أما حزب الله المفلحون فهو حزب لا يخسر ولا يضام. فتعالوا يا غرب نعلمكم آداب وسنن الفطرة، ثم الدرس الذي بعده نعلمكم آداب قضاء الحاجة. قضاء الحاجة، انظروا إلى النظافة، قضاء الحاجة باليد اليمنى أو اليسرى. قل يا شيخ الأول ندخل أصلا بالرجل اليمنى أو اليسرى قبل أن نستعمل هل يد اليمنى أو اليسرى، ندخل أصلا بالرجل اليمنى أو اليسرى. وماذا نقول قبل أن ندخل؟ بسم الله. ولماذا بسم الله؟ بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الخبث والخبائث، كل شر. الخبث، الخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناثه، من الشياطين بل من كل خبيث. لأن الإنسان قد يصاب بالضر في الخلاء، لهذا كان عندنا الدعاء الذي يمنع من ذلك. ثم كانت عندنا النظافة بعد ذلك، فإنه يستنجي بشماله ولا يستنجي بيمينه. نعم، ولا تمسحن كما في الصحيحين من الخلاء بيمينه، بل جاء في الصحيحين ولا يمس ذكر بيمين، لا يمس الذكر باليمين. فاليمين للطعام وللشراب، وأما الشمال فلغير ذلك. فمن مس عورته فبالشمال، ومن استنجى فبالشمال. يا الله، يا الله، نظافة يا أخواني، نظافة ما بعدها نظافة، اللي هي العالم الآن يدعو إلى النظافة ويدعو إلى كذا. بعدها كل هذا تقول النظافة؟ الله أكبر. نعم أكمل، وإلا فالكلام والله يطول، هذا نفسه يحتاج إلى دورة خاصة، هذا الكلام يحتاج إلى دورة خاصة. لكن إلماحة كده، تنشيط يا أخواني، التنشيط يا أخواني حتى تعلموا الدين الذي تتبعونه والمنهج الذي تستقونه، والفرق يا أخواني بينكم وبين أدعياء السلفية الذين شوهوا صورة السلفية للناس، ولهذا الناس يحاربون السلفية المنحرفة وليست السلفية الحقة، سلفية من يدعيها وليست سلفية محمد بن عبد الله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاكم الله خير يا شيخنا، ذكرتم بارك الله فيكم الاستنثار الوتر، وقلت وإن احتاج إلى 5 أو أكثر
يحتاج، يعني كأن يكون الأنف به أذى يحتاج إلى أكثر، أما كتعبد فاستنثر وترا، لكن لو احتاج حاجة ليست هي التعبدية في ذلك، احتاج إلى حاجة مادية كأن يكون شيء ما زال عالقا، فحينئذ إذا أخرجه في الرابعة فليضف 5. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والأحاديث في ذلك كثيرة، ومن أراد المزيد.
نعم يا أحمد كذا ما عندنا بابوية، احنا قلتم ناقش استفسر. اي نعم، هذه سلفية حق، لسنا نضع القرارات وتبصمون عليها تختمون عليها، لا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والأحاديث في ذلك كثيرة، ومن أراد المزيد فليراجع كتابنا تحقيق الظنون بأخبار الطاعون.
نعم. طيب، قال معنا اتصال. نعم، انقطع الاتصال. طيب نعم، اكمل.
قالوا: وهو من وخز الجن اي طعنهم.
نعم.
روى عبد الرزاق في مصنفه، وابن ابي شيبة واحمد بن حنبل في مسنديهما، وابن ابي الدنيا والبزار وابو يعلى والطبراني وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه، والبيهقي في الدلائل من طرق عديدة، عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فناء امتي بالطعن والطاعون. قيل: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: واخز أعدائكم من الجن، وفي كل شهادة. وروى أبو يعلى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا الحديث قد ضعفه بعض أهل العلم، لكن له طرق، نعم، أو له شواهد أيضا، وفقراته صحيحة في شواهدها. نعم.
وروى أبو يعلى عن عائشة
معنا. نعم.
وروى أبو يعلى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الطاعون: وخز يصيب أمتي من أعدائهم من الجن، غدة كغدة الإبل، من أقام عليها كان مرابطا، ومن أصيب كان شهيدا. قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: وهو الذي أوجب للأطباء أن يقولوا ما قالوه، لأن معرفة كون الطاعون من وخز الجن إنما يدرك بالتوقيف وليس للعقل فيه مجال.
انتبهتم يا إخواني؟ يعني لماذا يركز الأطباء على الجانب المادي؟ لأن الاعتقاد بأنه من وخز الجن أو كذا، هذا مداره على التوقيف وليس العقل فيه مجال، وهؤلاء إنما يذكرون ما يتعلق بالعقل والسبب المادي الظاهر، أما ما يتعلق بالتوقيف هذا عند علماء الشريعة. نعم.
تصالح الله فيكم شيخنا، هذه مداخلة من الأخ أحمد من المحل.
نعم. نعم، تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعض الناس يخانه في بعض القرى النائيه، يعني المساجد عندهم قد يكون مثلا هناك مسجد واحد في القريه، ويكون العدد الذي يذهب الى المسجد يعني قليل، ممكن مثلا 2 أو 3 أو 4 وكذا، فهل لهؤلاء ان يصلوا في المساجد؟ وهل لو فعلوا يعني يكونون قد خالفوا قرارات ولاه الامر؟
نعم.
نظرا يعني قلة العدد وكونها قرى نائية والعدد الذي يصلي قليل، هذا يشفع لهم؟
نعم. طيب أخونا أحمد يسأل: ماذا لو كان، كيف التعامل مع القرارات ولاة الأمور وأهل الاختصاص بمنع الجماعة في المسجد؟ كيف لو كانت القرية فيها عدد بسيط، فيها 5 فيها 10، فهل يصلون الجماعة في المسجد أم يلتزمون بقرارات ولاة الأمور؟ نقول: لو ما كان في البلد إلا المؤذن ورجل معه فليصليا في البيت ولا يصليان في المسجد، فطاعة ولي الأمر في ذلك واجبة، إذا منعت الجماعة في المسجد فلنمتنع ونقول سمعا وطاعة، ولا داعي لكثرة التشقيقات التي تحصل من الناس، هذا يقول أنا ومعي رجلان، أنا ومعي ثلاثة، هل نجتمع في بيت من بيوتنا، هل نفعل ما أدري إيه، هل الإخوة لهم أن يجمعوا أنفسهم في مكان من الأماكن، هل لماذا كل هذا يا أخوان، لماذا كل هذا؟ صل في بيتك، ألا صلوا في رحالكم؟ ما قال النبي ألا صلوا في رحالكم مجتمعين في البيوت فليجتمع بيتان وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة وعشرين، بل إننا نقول بشرى لمن يصلي في البيت. لو صليت في بيتك وحدك فلك أجر الجماعة كاملة. هل أجر الجماعة التي تحوجها في البيت إذا صليت الجماعة؟ يعني ماذا لو لم يكن في البيت إلا رجل؟ امرأته حائض، زوجته حائض، صلي مع من؟ زوجته حائض وهو وحده، هل يذهب إلى الشوارع فينادي ألا رجل يصلي معي؟ أو يدق على الشقق التي بجواره ألا رجل يصلي معي؟ لا يا أخواني، يصلي وحده. ألا صلوا في رحالكم، سواء كنت وحدك أو كنت معك زوجك أو معك ولدك أو إلى آخره. فلماذا يصعب على الناس ويشق على الناس أن يقال طاعة ولاة الأمور في هذا؟ هذا مبنوع على المصلحة، فلا استثناء، فإن ولي الأمر إذا أمر بشيء وجب علينا أن نسمع وأن نطيع. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ورد عنه في السير رحمه الله تعالى في سيرته أنه لما فك قيده، فك القيود، قال أما والله لو لم يفك قيودنا لما كان لنا أن نخرج عن أمرهم، أو كما قال رحمه الله تعالى. حتى لو ما فك القيود، المسألة عند السلف ليست قيود تجعل في الأرجل، وليست يا أخواني أغلال تجعل في يديه ورجليه يا أخواني. المسألة عند السلف سنة 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 سنة، فلا يجوز إذن لهؤلاء أصحاب الجماعات القليل الأعداد القليلة أن يصلوا فين؟ أن يصلوا في المسجد ولو كانوا أعدادا قليلا، بل يصلون في البيوت. وأعجبني موقف أحد إخواننا بالأمس لما كانت هناك جنازة في إحدى البلدان، وقررت للأمر أن الجنازات تصلى أيضا في الخلاء وكذا، فقال للناس وأخبر الناس بأنهم يصلون في الخلاء أمام المسجد، وكلم إمام المسجد، لكن إمام المسجد قبل الصلاة أدخل الناس المسجد وصلى بهم الظهر والجنازة في المسجد. فسألني الأخ أنني انصرفت لما أصر الناس على دخول المسجد ولم أصلي مع ما صليت في بيتي، فهل أنا مصيب أم لا؟ قلت له أصبت السنة، أنت المصيب، أصبت السنة. الإمام هذا مخالف الذي يأخذ الناس ويدخلهم المسجد ويصلي بهم في المسجد ويطرق الفضاء الواسع الخلاء، هذا إمام مخالف للشرع أولا ولولاة الأمور ثانية. والذي انصرف ولم يصلي مع هؤلاء الجماعة هو مع الجماعة، وإن الذين صلوا جماعة في المسجد فارقوا الجماعة وليسوا الجماعة، لأن الجماعة ما هي؟ فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. والذي انصرف وصلى في بيتي مع جماعة من؟ مع جماعة المسلمين وإمامهم. والذي صلى في المسجد مع جماعة المنابذين، وليس هؤلاء هم الجماعة. الجماعة ما وافق الحق، أصاب أخونا السنة، جزاه الله خير. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد عبر الشبكة، يسأل السائل فيقول الذي يصلي في المسجد الآن هل هو عاصي أم مبتدع؟
يا الله، ده مسألة الصلاة في المسجد البدي مسألة واسعة جدا، ده احنا وصلنا الآن إلى أسئلة تصلح رسالة دكتورة ما شاء الله. الذي يصلي في المسجد كيف يقال آثم يا أخوان؟ كيف يقال صلاة الجماعة، صلاة الرجل في الجماعة خير من صلاته في بيته في سوقه، فضائل صلاة الجماعة عظيمة، كيف نقول آثم؟ نقول اليوم آثم، أما نعم من غير اليوم فرجل مأجور. فإذا غدا الرجل إلى المسلم إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، إنما اليوم الذي يقضي إلى المسجد ليصلي هناك آثم. الذي يصلي جماعة في المسجد الآن آثم، صلاته صحيحة وصلاته مجزئة لكنه آثم، آثم لمخالفة ولاة الأمور، آثم لأنه يلقي بيديه إلى التهلكة. نعم.
سؤال آخر شيخنا من الأخ طه من طنطا، يقول شيخنا لعل أحدنا يتأول لعل أحدنا يتأول بكاء الباكين على غلق المساجد بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب بفقد ولده، وحالكم بارك الله فيكم بالتلذذ بالصلاة في البيت جماعة قائما بالسنة على وجهه في حال الفضيل بن عياط لما تبسم بفقد ولده، فما قولكم؟
الذي يتأول هذا محرف وليس متأولا، هذا محرف وليس متأولا. أما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على مصاب أصابه من الله عز وجل بفقد ولده، بكاء شرعي، بكاء شرعي. وإذا بكى الإنسان اليوم على حال المسلمين وكذا الذي تسبب عن هذا، فهذا وجه شرعي، ولهذا بالأمس قلنا من وجه. أما الآن الغلو في هذا الأمر وكأن هذا الأمر إنما هو منعته السلطات أو منعته الحكومات، وكأننا في السجون ونقاسي آلام الظالمين وغير ذلك، هذا بعد آخر لا يصلح فيه البكاء. وأما التلذذ فمن وجه، وهو الوجه الشرعي بالسنة. إنما يبكي الإنسان أنه يصلي في البيت لفوات أجر، لا، وده أكثر الذين يبكون من الطيبين اليوم، يقول لك نصلي في البيوت، صلاة الجماعة صارت في البيوت، نصلي كما يصلي النساء، نحن مع النساء اليوم. لا، أنت مع الرجال، أنت مع الجماعة يا أخي، أنت لست مع النساء، بل إن المرأة لو ما صلت معك عادي لأنها ليست من أهل الجماعة، أنت جماعتك لا ارتباط لها بالنساء. إن اقتدت بك المرأة فتبع، أنت لست مع النساء يا أخي، أنت مع الجماعة يا أخي، أنت مع جماعة المسلمين وإمامهم. هذا الذي أردت التنبيه على الحذر من نظرتي، أن كثيرا من الطيبين يبكي اليوم أن يصلي، يا شيخ والله قلبي لا أجد، والله يا شيخ قلبي ما أدري، والله يا شيخ أبكي، لفوات الأجر زعما أن الأجر قد فاته، وأن رتبته في البيت أقل من رتبتي في المسجد. هذا الذي أردته، لا من يبكي على حال أمة الإسلام بعموم المعاصي وكذا. هذا يا أخي لا تبكي في فيروز كورونا فقط، ابكي يا أخي في كل وقت، ليس هذا البكاء خاصا بصلاة جماعة أو بصلاة في بيوت، لا، ابكي في كل وقت. فإن أم الدرداء قد دخلت على أبي الدرداء فوجدته يبكي، فلما سألته إذا هو يبكي على غربة الإسلام بعد موت رسول الله، أئمة الإسلام بكوا في أزمنة الغربة، بل إن بعضهم كاد يبكي دما، بل بعضهم كان يبول دما. هذا بكاء شرعي عام. فلما أبكي أنا، انتبهوا لفقه هذه المسألة، لو بكيت أنا الآن على غربة الإسلام لا على أنني أصلي في البيت، انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، أما أبكي على غربة الإسلام، على غربة الإسلام بين المسلمين، على حال العالم أجمع في التخلف عن شريعة رب العالمين مما تسبب في مثل هذه الأشياء أو كذا، ده بكاء شرعي. لكن لما أبكي، انتبهوا، هذه الحالة الأولى، حينما أبكي على غربة الإسلام، حينما أبكي على ما حل بالناس من المعاصي، على فساد ظهر بما كسبت أيدي الناس، أقول هذا بكاء شرعي، وحينئذ أقول لا يختص هذا بوقتنا الآن. ألا فلنبكي على هذا ولو كنا نصلي في المساجد، ألا فلنبكي على الغربة ولو كنا نفتح حلق القرآن وندرس القرآن، لأن الغربة أعم. الحالة الثانية أن أبكي لأنني أصلي في المسجد ففاتتني الجماعة، وأجر الجماعة كذا وكذا وكذا، وأصلي الآن مع النساء، هذا بكاء غير شرعي، لأنك ظننت أن التعبد إنما يكون بالعزيمة فقط لا بالرخصة. وإذا علمت أن أجرك في البيت أعظم من أجرك في المسجد، بل إنك آثم لو ذهبت المسجد الآن، لعلمت أنه لا ينبغي أن تبكي من هذا الوجه. عرفت؟ إنما البكاء العام على غربة الإسلام وعلى محل بأمة الإسلام وعلى وعلى ده بكاء شرعي. فلما أبكي أنا الآن على هذا الأمر العام هذا بكاء شرعي، لكن لما أبكي لأنني لم أعد أصلي الجماعة وأنقل الخطى إلى الجماعة وكذا وكذا وصرت أصلي صلاة مع النساء صلاة بصلاة واحدة، لا، هذا من قلة الفقه. لذا يأتي جانب التلذذ الذي أقول فيه أنا التلذذ بهذا. فلا تجعل حالي حال فلان والحال الذي يبكي على أنه لم يعد يصلي جماعة بل يصلي في بيته ففوته الأجر حال النبي، لا حالا، هذا حال لا يجوز فيه البكاء بل يجوز فيه الاعتزاز بالدين والتلذذ، إذ أن صدري لم يجد أدنى مقاومة للرخصة، بل كل من عند ربي، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، وما يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، وما أتاكم الرسول مبينا، وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالبكاء من أجل الحرج بكاء غير شرعي، البكاء من أجل الحرج بكاء غير شرعي، واللذة من أجل الاستسلام لذة شرعية، وأما البكاء العام على حال أمة الإسلام فبكاء شرعي. عرفتم؟ هذا هو التفصيل، هذا هو التفصيل. بكاء على حال أمة الإسلام، على حال الناس بما ظهر الفساد في البر والبحر وما كسب أيدي الناس بكاء شرعي. بكاء على حرج في الصدور من امتثال السنة بكاء غير شرعي. لذة وطمأنينة وانشراح وقرة عين من امتثال السنة لذة شرعية. بهذا نسكن كل معنى في بابه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا سؤال وارد من الأخ أشرف من شربين، يقول: بعض المدرسين لا يعطي دروسا خصوصية في اجتماع وإنما يعطي للطلاب منفردين فرضا، فهل هذا يكون مخالفا لتعليمات ولي الأمر؟
الجواب: أما من جهتي تعليمات ولي الأمر، فإذا كانت التعليمات منع الدروس الخصوصية مطلقا يبقى سمعا وطاعة، أما إذا كانت التعليمات هي منع الاجتماع على اعتبار أنهم أوقفوا المدارس واجتماع الطلاب ومثله اجتماع أيضا الطلاب عند مدرس فالمعنى واحد، فإذا كان هذا هو المراد فلا يضر أن يعطي الواحدة في البيت، أما إذا كان المراد هو منع دروس الخصوصية أساسا فهذا المنع من أجل هذا. وأنا أعلم حتى قبل فيروس أن الدولة إنما تمنع من دروس الخصوصية أصلا أساسا، فهذا منع من وجه قديم. وأما المنع من الوجه الجديد فإن كان الأمر منصبا على منع دروس خصوصية بصفة عامة يبقى تمنع، وإلا إذا كان من أجل الاجتماع فلو أعطى الواحدة أو الاثنين هذا لا يضر، لكن كما قلت لكم الذي أعلمه أن الدروس أصلا ممنوعة باعتبار أصلا فضلا عما انضاف إليها في هذه الأيام. نعم.
سؤال آخر شيخنا وارد من الأخت أم عبد الله، تقول: كنت في البيت وقت صلاة الجمعة الماضية وكان صوت المكبر يصل إلى البيت ويدعو الخطيب برفع الوباء وهو في مسجد الحزبيين، فهل نؤمن على دعائه؟
الجواب: نعم، أمني على الدعاء ولو كان في مسجد الحزبيين، أمني على الدعاء، فإن الشارع قد بين أن الكافر قد يستجاب له الدعاء مع كفره، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، لعله يكون مخلصا في دعوته، لكن لا يذهب الإنسان إلى مسجد الحزبيين ليؤمن. أما إذا سمع كافرا أو كذا فإن الدعاء قد يستجاب ولو من كافر، ولهذا قال العلماء بأن استجابة الدعاء قد تحصل للكافر وقد تحصل للمسلم، لكن على وجه يكون بركة على الداعي هذا يكون خاصا بالمسلم، إنما مجرد الإجابة قد يحصل هذا، قد يحصل من كافر وقد يحصل من مسلم، كما نطق بذلك كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. نعم.
سؤال آخر شيخنا وارد من الأخ محمد من إدفو، يقول: انتشرت على وسائل
إدفو صعيد نعم غير إتكو.
غير إتكو.
بحيرة. نعم.
انتشرت قصيدة على وسائل التواصل الاجتماعي في الكورونا وفيها إن الذي كتب البقاء لنفسه كتب الفناء على الوبا قانونا، فما قولكم في هذه اللفظة كتب البقاء لنفسه؟
أما كتب الفناء نعم وقدر ذلك، أما كتب البقاء لنفسه فالبقاء والأزلية صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، ما كتب البقاء لنفسه هو بنفسه سبحانه وتعالى باق، هذه صفة ذاتية لله عز وجل. نعم نعم أكمل.
قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: وهو الذي أوجب للأطباء أن يقولوا ما قالوه، لأن معرفة كون الطاعون من وخز الجن إنما يدرك بالتوقيف وليس للعقل فيه مجال. ولما لم يكن عنده
كتب أن البقاء له بمعنى الكتابة الشرعية، يعني ذكر ذلك في كتابه، في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه أن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، كتابة الشرعية هذه نعم، أي أخبر بأن البقاء له وأنه سبحانه وتعالى أزلي، فلم تسبق حياته عدم كما لا الحق وفناء، فهذه الكتابة بمعنى أن الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، ذكر ذلك في كتابه الذكر لهذا والإخبار عن هذا، هذا لا إشكال فيه. أما كصفة ذاتية نعم هذه لله سبحانه وتعالى، هذه صفة ذاتية لله عز وجل لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، الحي القيوم. نعم.
ولما لم يكن عندهم في ذلك موقوف رأوا أن أقرب ما يقال فيه إنه من فساد جوهر الهواء، ولما ورد الشرع وجاء نهر الله بطل نهر معقل.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
وذهب جماعة من العلماء إلى أن التداوي،
يقول الحافظ ابن حجر، يقول هؤلاء الأطباء الذين تكلموا في الطاعون وقالوا بأن هذا يرجع إلى فساد الهواء وإلى آخره وأن سببه هو هذا، لم يكن عندهم موقوف شرعي يتحكمون إليه، ولما فقال ولما لم يكن عندهم في ذلك موقوف رأوا أن أقرب ما يقال فيه إنه من فساد جوهر الهواء، ولما ورد الشارع وجاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم.
وذهب جماعة من العلماء إلى أن التداوي يفيد مع الطاعون وينفع لعموم الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتداوي.
نعم.
قال ابن حزم
وذهب جماعة
من العلماء،
يبقى ذكر القول الأول وهو أن التداوي ما يفيد، ولأنه وجد لكل وباء الدواء، لكن هذا الدواء هذا الطاعون ما له دواء، هكذا يقول الأولون. نعم. طيب ذهب جماعة
من العلماء إلى أن التداوي يفيد مع الطاعون وينفع لعموم الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد في الأمر بالتداوي.
نعم. تداووا عباد الله. نعم.
قال ابن حزم رحمه الله تعالى: في الملل والنحل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصحيح الطب والأمر بالعلاج به، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: تداووا فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له دواء إلا السام، والسام الموت.
إيه نعم، هذا الموت ما له لا يرده رد، فإذا جاء جلوم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم.
قال: فاعترض قوم فقالوا قد سبق في علم الله،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. يعني حتى لو الطب قال ما في علاج الآن، مثل الذين يقولون الآن كورونا لم يوجدوا لها علاجا إلى الآن، لكن نعلم قطعا يقينا أن العلاج موجود، لكن هؤلاء لم يهتدوا إليه بعد، حتى إذا شاء الله عز وجل وقدر أن يهتدوا إليه اهتدوا. نعم.
قال: فاعترض قوم فقالوا قد سبق في علم الله عز وجل بنهاية أجل المرء مدة صحته وسقمه، فأي معنى للعلاج؟
نعم، استدلال بالقدر على القدر، يعني إذا كان الأجل محتوما ومعلوما ومعروفا فما فائدة العلاج إذن؟ هذه مسألة لا تتعلق بهل يوجد علاج أم لا، هذه مسألة تتعلق بالتداوي، هل نتداوى أو لا، هل نأخذ العلاج أم لا، هذه مسألة أخرى. نعم.
قال: فقلنا لهم نسألكم هذا السؤال نفسه في جميع ما يتصرف فيه الناس من الأكل والشرب واللباس لطرد البرد والحر والسعي في المعاش بالحرث والغرس والقيام على الماشية والحرفة بالتجارة والصناعة.
نعم، يعني أن القائل هذا القول في مثل هذا الموضع نعكس عليه السؤال، نقول أليس الرزق أيضا محتوما معلوما معروفا؟ فعلى ما تسعى؟ على ما تلبس الثقيلة في البرد وتخفف في الحر؟ على ما؟ إذن كل شيء بقدر، فإذا كنت تستدل بالقدر فاستدل بالقدر في عموم أمرك، وبالتالي ستتعطل الحياة، وبالتالي ستتعطل الحياة ولا يوافق الناس على هذا، لأنهم لا يقبلون هذه النظرة في معاشهم، إنما لما جاء الأمر في هذه المسألة قالوا على ما إذن نتداوى، والله عز وجل قد قدر الأجال، قد قدر الأجال، فيقال لهم أيضا وقدر الأرزاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. نعم.
ونقول لهم قد سبق علم الله بنهاية أجل المرء ومدة صحته ومدة سقمه، فأي معنى لكل ما ذكرنا؟ فلا جواب لهم إلا أن يقولوا إن علم الله تعالى أيضا قد سبق بما يكون من كل ذلك، وبأنها أسباب إلى بلوغ نهاية العمر المقدرة.
نعم، هذه أسباب، هذه أسباب، وهذا لا يتنافى مع القدر، فما يقدر الله عز وجل سيكون، لكن قد يقدر الله عز وجل لك الشفاء بسبب تناول هذا الدواء، فلا تترك نفسك لتموت بهذا، فكل ذلك بقدر، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهل الأخذ بالأسباب يتنافى مع القدر؟ لا، نأخذ بالأسباب على وجه مطلوب في الشرع، ونؤمن بالقدر على وجه مطلوب في الشرع. نعم.
فنقول لهم وهكذا الطب، فقد سبق في علم الله تعالى أن هذا العليل يتداوى، وأن تداويه سبب إلى بلوغ نهاية أجله، فالعلل مقدرة والزمانة مقدرة والموت والعلاج مقدر، ولا مرد لحكم الله تعالى، ونافذ علمه في كل شيء من ذلك، لا إله إلا هو، انتهى. حيث علمت هذا فقد قال أئمة الطب كما نقله العلامة ابن القيم في الهدي إنه يجب على كل محترز من الوباء أن يخرج عن بدنه الرطوبات الفضلية، ويقلل الغذاء، ويميل للتدبير المجفف من كل وجه إلا الرياضة والحمام، فإنهما يجب أن يحذرا، لأن البدن لا يخلو غالبا من فضل رديء كامن فيه فتثيره الرياضة والحمام، ويجب
عند الحمام يعني مستحم والاغتسال ربما بماء ساخن أو على وجه معهود معروف عنده، والرياضة، لأن هذه ماذا؟ هذه تثير الدم وتهيجه. نعم.
ويجب عند وقوع الطاعون،
يعني الرياضة دي تكون مطلوبة في كل وقت، لكن في هذا الوقت لا، لأن المطلوب عكس الهيجان، والرياضة تنشط. نعم.
ويجب عند وقوع الطاعون الدعة والسكون وتسكين هيجان الأخلاق.
نعم.
وصرح رئيس الأطباء ابن سينا بأن أول شيء يبدأ به في علاج الطاعون التشريط إن أمكن فيسيل ما فيه.
الله أكبر. الاستخراج، الاستفراغ مهم جدا، ولهذا تقليل الغذاء، وسبحان الله ونعود إلى الأصل حتى قبل الإصابة، بحسب ابن آدم لقيمات يقيمنا صلبة، سبحان الله، هذا فيه الخير كله، إذا قل الداخل إلى البدن قلت الفضلات. نعم نعم نعم. الحجامة، أي نعم، الحجامة، الفصد، كل هذا يخرج في الاستفراغ. نعم.
ولا يترك حتى يجمد فتزداد سميته. نعم. قال ويعالج الطاعون بما يقبض ويبرد وبالفصد وبإسفنجة مغموسة في خل وماء ودهن وورد ودهن تفاح أو دهن آس، انتهى. وقال شيخ الإسلام القاضي زكريا: وقد أغفل الأطباء في عصرنا وما قبله هذا التدبير، فوقع التفريط الشديد من تواطئهم على عدم التعرض لصاحب الطاعون بإخراج الدم حتى شاع ذلك فيهم، حيث صار عامتهم يعتقد تحريم ذلك، مع أن رئيسهم قال لما ذكر العلاج بالشرط أو بالفصد إنه واجب. وذهب بعض الأطباء إلى المنع من الفصد مع أن المرض دموي، وعلله بأن الأبدان قد تخللها الوباء الهاوي، فغير دماءها كلها فلا يفيد تنقيصها شيئا، لأنها كلها فاسدة.
لأنها كلها فاسدة، يعني أقول على ما أستخرج الدم صار الدم كله فاسد، فلو أنا قللت مهما قللت من الدم وبالاستخراج بقي الفساد قد ضرب وانتشر في الدم كله. نعم.
ومتى استفرغها بجملتها هلك، فلم يبقى إلا التدبير الإلهي بقلب المراد. ولعل الجمع بين هذا وبين كلام ابن سينا أن ذلك يعتبر باختلاف الأمزجة والأبدان والبلدان والأزمان، والطبيب الحاذق العارف لا يكاد يوجد في هذا الزمان، وإنما الأدعياء.
إيه والله زمان الأدعياء، كان هذا في زمان، في كل زمان أدعياء. نعم.
فقد ذكر ابن أبي حاتم عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: لم أرى للوباء أنفع من البنفسج يدهن به ويشرب.
نعم.
وزعم بعضهم أن من تختم بالياقوت أو علقه عليه أمن شر الطاعون.
وما العلاقة؟ إلا إذا ظهر اتفاق من الأطباء. فأن يلبس الإنسان أساورة وأن يضع في أذنيه حلقات وكذا، هذا لا يؤخذ به ولا يعتبر إلا إذا اتفق الأطباء على ذلك. ولهذا الأساور التي تباع في صيدليات يقال من أجل الروماتيزم أو غير ذلك من هذه الأشياء، أو يجعل شيء من الحلقات في الأذن من أجل آلام بالمخ أو غير ذلك، كل هذا لا يعول عليه. والقاعدة في التداوي في الأدوية، في الأدوية أنه يؤخذ منها أولا ما ثبت بالشرع كالحبة السوداء وماء زمزم وكالحجامة وغير ذلك. الأمر الثاني ما ثبت بالتجربة الصحيحة والمستقيمة وما يذكره أهل الخبرة في ذلك، هذا الأمر الثاني. فإن وقع بسبب بدلالة الشرع أو بدلالة العقل والتجربة وغير ذلك فنعم، أما غير معقول المعنى والذي لم ينص عليه الشارع هذا لا نأخذه، هذا لا نأخذه. فأن يلبس الإنسان شيئا ما علاقة هذا بمرض البدن؟ إلا إذا حكم الأطباء بذلك وقالوا هذا ينفع، فحينئذ لا بأس. نعم.
وقال ابن سينا: قشر الأطرج رائحته تصلح فساد الهواء والوباء، وسمن البقر إذا صب على الطواعين نفع منها، وشراب الحصرم ينفع من الوباء شربا. وعن بعضهم: يترك على الفحم في زمن الوباء قشور الرمان والآس ويرش عليها الخل. قال السمرقندي: ويشرب كل غداة حلابا، ويشرب كل غداة
ويشرب كل غداة
يعني ويشرب كل غداة حلابا من شراب الحماض أو الأطرج أو
الحماض بالضاد، الحماض. نعم، لأن ممكن بعض الإخوة يسمع الحمار ولا شيء من شراب الحماض، لا الحماض بالضاد. نعم.
أو الأطرج أو النارنج أو الليمون أو السفرجل.
لأن ما حكم بول الحمار؟ نجس ولا غير نجس؟
نجس
نجس. وما الفرق بين بول الحمار وبول الحصان وبول البعير؟ حكم الثلاثة: بول الحمار نجس، وبول البعير طاهر، لما جاء في الصحيحين أن النبي وصف للعرانيين أبوال الإبل وألبنة. طب بول الحصان؟ بول الحصان طاهر. لماذا؟ ما العلة؟ لم يأتي نص مباشر في أن بول الحصان طاهر أو نجس، لكن العلماء عللوا في طهارة أبوال الإبل بأنها مأكولة اللحم، ولهذا قالوا كل مأكول اللحم فإن بوله وروثه طاهران وعليه فالحصان. يؤكل ولا ما يؤكل؟ الحصان يؤكل. صحيح أن النفس قد تعافوا لأنه ليس في بيئتنا ولا هو منتشر أيضا ولا حتى على زمان الرسول كان منتشرا، لكن هذا شيء وإباحته شيء آخر. فقد جاء في الصحيحين من حديث أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. فالخيل تؤكل، الخيل تؤكل لمن أرادها، هي جائزة، هي جائزة، أكلها جائز لمن أرادها. أما النفس تعافه، النفس قد تعافه المباح ولا إشكال، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أباح أكل الضب لكنه لم يأكله، وقد أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشهد كما جاء في الصحيح أن خالد بن الوليد قال: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته. نعم.
أو السفرجل أو التفاح أو الرمان الحامض، من أيها حضر 10 دراهم مع ماء الورد أو ماء لسان الثور من كل 10 دراهم، ويشم الورد والكافور والصندل. وقال بعضهم: الماء البارد شربه يمنع الوباء ويطفئ الحرارة الحادثة عن الوباء. وفي كتاب التبيان فيما يستعمل من الأغذية دائما أيام الطاعون: الخل والعدس والكثك ويؤكل
والكثك
والكثك ويؤكل القثاء.
ما نعرفه، قد يعرفه الباعة. نعم.
ويؤكل القثاء والخيار. وللترياق الأكبر في أيام الطاعون والوباء نفع عظيم شربا وطلاء. وبعشر يدفع فساد الهواء أكلا وشما على الفطور. وبزر القطون ينفع للوباء بخورا، وإذا بخر به قطع كل رائحة عفنة من أي نوع كانت. وبخور لايعة ينفع الوباء بخورا، ورائحته تقطع العفونة كيف كانت. وأما الأذكار والأدعية
هذا فقد عن طريق الوصفات والأشياء، هذه كلها يرجع فيها إلى التجارب. نعم.
وأما الأذكار والأدعية فقد ذكر العلامة ابن القيم
هذا القسم الثاني في تدوبه. إذن الصحيح من القولين قطعا أن هذا الطاعون له علاج وله دواء، علمه من علم وجهله من جهله، وأن الواجب على الإنسان أن يعتقد هذا وأن يسعى في التداوي قدر إمكانه بحسب مستطاعه. والتداوي على قسمين: إما لرفع إصابة وإما للوقاية منها، هذا كله داخل في التداوي والعلاج. إما وقاية منها قبل أن تقع، هذا علاج، علاج بالوقاية، علاج بالامتناع. وإما من إصابة، فإما لرفع وإما لدفع، إما لرفع وإما لدفع، العلاج إما لرفع وإما لدفع. فإذا حتى لم نجد ما ندفع ما نرفع به ما أصابنا، فإننا إلى أن يقدر له عز وجل علم ذلك، فإننا نشاهد في ماذا؟ في دفعه. ولهذا العالم الآن يركز في وباء الكورونا على شيء واحد الآن، ما هو؟ الوقاية، اللي هو الدفع، كيف نقلصه، ثم يحاولون العلاج بقدر المستطاع، بقدر المستطاع. نعم.
قال: وأما الأذكار والأدعية فقد ذكر العلامة
هذا بقى القسم الثاني ومتعلق بأذكار والأوراد الشرعية، وهذا هو العلاج النافع إن شاء الله تبارك وتعالى، ويحصل به شفاء إن شاء الله. وإن لم يحصل به شفاء عاجل ومات الإنسان حتى بالمرض مع وجود الأذكار وكذا، فإنما حصل له من التعبد هنا أعظم مما يحصل له من بقاء صحته وبقاء حياته. ولهذا في ضمن سياق هذه الأذكار والأدعية كعلاج من هذه الأمراض، لابد أن نضع فائدة هنا، وهي أنه لا ينبغي الإنسان أن يأخذ الأذكار هذه على أنها وسيلة وسبب من أسباب الشفاء فقط، بل إنه يأخذها أولا عبودية لله، يأخذها تعبدا لله، سواء حصل بها الشفاء أو لم يحصل. ما يقول ذكرت فلم أشفى، لا ما يقول هذا. مثل الدعاء: أقول دعوت فلم يستجب لي، لا ما ينبغي أن تقول هذا، إنما هذا عبودية لله، حصل بذلك النفع أو لم يحصل. لأن النفع حاصل حاصل فيما يتعلق بالأجور وفيما يتعلق بالثواب والنعيم وهكذا. يبقى لابد أن آخذ هذا على وجه العبادة أولا، ثم بعد ذلك أخذه أيضا على وجه السببية المشروعة. نعم.
وأما بارك الله فيكم شيخنا، هذا سؤال خاص بعبارة الإمام الشافعي السابقة. يقول الأخ أشرف من شربين: انتشرت عبارة للشافعي رحمه الله تعالى: ما رأيت أنفع للوباء من التسبيح، والقارئ الآن قد قرأها عليكم من البنفسج، فأيهما أصح؟
ما أدري والله، خلي الأخ أشرف يبحث عنها عبر الشبكة. نعم أي نعم. يقول هذا ابن أبي حاتم نقل الإمام الشافعي، هذه موجودة كما في الحاشية، آداب الشافعي ابن أبي حاتم، وأورد الخبر البيهقي في مناقب الشافعي. راجعوا كده يا إخواني، إذا هذه العبارة عند البيهقي وأداب الشافعي ابن أبي حاتم. نعم، لأنه هو قال هنا ما قال من البنفسجي فقط، إنما قال من البنفسجي يدهن به ويشرب، والتسبيح لا يدهن به ولا يشرب، والتسبيح لا يدهن به ولا يشرب، لكن الحروف متقاربة، البنفسج والتسبيح حروف متقاربة، قد يكون فيه مثلا تصحيف، لكن الإشكالية أنها معللة. قال من البنفسج يدهن به ويشرب، فالله أعلم، رجعوها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، هذا سؤال وارد من الأخ سيد من 6 أكتوبر. يقول شيخنا: عملي إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية، والقانون صارم في غلق المساجد، هل إذا علمت بإمام فتح مسجده للصلاة وخالف ولي الأمر، هل لي أن أبلغ عنه أم لا؟
الجواب: تنصحه أولا، إن انتصح الحمد لله، إذا ما انتصح نعم بلغ، لأن هذا قد يجرئ غيره. نعم
شيخنا، في أداب الشافعي ومناقبه: لم أرى شيئا أنفع للوباء من البنفسج يدهن به ويشرب.
نعم، هذا في الأداب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الأذكار والأدعية فقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بالإنسان ما لم يدفعها دافع قوي من الذكر والدعاء والابتهال والتضرع والصدقة وقراءة القرآن،
لا سيما ونحن نعلم أن أصل الطاعون من ماذا؟ من وخز أعدائكم من الجن، وإن الشيطان ليس له السبيل على الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون، وإلا لو كان يملك الشيطان أن يفعل كما شاء لفعل ذلك بالأنبياء والصحابة، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى وقدره، فيكون الذكر والطاعة والإيمان بإذن الله من أعظم أسباب الوقاية من وخز وطعن الأعداء من الجن، هذا أعظم، فيكون هذا الذكر وقاية الإنسان قبل حلول ماذا؟ المرض. نعم.
كذلك يا شيخنا، في مناقب الشافعي للبيهقي نفس الكلمة البنفسج.
اي نعم،
بنفسج. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما لم يدفعها دافع قوي من الذكر والدعاء والابتهال والتضرع والصدقة وقراءة القرآن، وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنها، فمن وفقه الله تعالى بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه الأسباب التي تدفعها عنه، وهي له من أنفع الدواء. وإذا أراد الله عز وجل إنفاذ قضائه وقدره أغفل قلب العبد عن معرفتها وتصورها وإرادتها، فلا يشعر بها ولا يريدها ليقضي الله فيه أمرا كان مفعولا، وإذا وقع القضاء عمي البصر.
نعم، يعني كل شيء بقدر الله، فيوفق الله عز وجل الإنسان للذكر وكذا فيمنع من الإصابة، وقد يصاب بالغفلة بذنب ليجري عليه قدر الله سبحانه وتعالى، مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإنسان إذا نزل منزلا أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فمن قال ذلك لم يضره شيء حتى يرحل، لكن إذا أراد الله بالعبد شيئا أصابه بالغفلة فلا يقول هذا الذكر. نعم، حتى يقع قدر الله عز وجل، فلا يكون تعارض بين هذا وذاك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، هذا سؤال وارد من السنبلوين من الأخ هشام. يقول: إذا أخذ بعض الناس بالأسباب المادية فقط دون الأسباب الشرعية، فهل هذا يكون سببا للنجاة مع أن العلة من نزول البلاء التضرع والرجوع إلى الله؟
الجواب: قد يحصل نفع للبدن باعتبار سبب مادي، لكنه لا يؤجر على ذلك، ليس له أجر، لكن قد يحصل على اعتبار سبب قدره الله لحكمته عز وجل. وليس أن الشفاء لا يحصل إلا بالأمرين، لكن هناك شفاء قد يحصل مجرد السبب، مثل ما يحصل للكفار، مثل ما يحصل للكفار يتداوون ويقدر الله عز وجل الشفاء، لكن ليكون هذا من جملة النعم التي يحاسبون عليها في الآخرة. إنما المؤمن إذا شفي وهو متضرع إلى الله حصل له الشفاء وحصل له الأجر. نعم.
ننبه إخواننا المستمعين والمتابعين وفقهم الله إلا أن رقم الاتصال المباشر لعرض الأسئلة على فضيلة الشيخ هو 0-47-36-14-289، 0-47-36-14-289.
قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا علمت هذا وعلمت أن الطاعون من الجن، فقد وردت أحاديث بأذكار تحرس قائلها من كيد الجن. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
هذه إذن أذكار وأدعية عامة يا أخواني، ليست خاصة بمرض الطاعون، هذه عامة، لأن إذا ثبت أنه من واخذ الشياطين ومن طعن أعداء الجن، وهذا لا يكون من المؤمنين إن شاء الله، هذا لا يكون من المؤمنين، من الجن، لأن المؤمنين من الجن لا يؤذون. ولهذا من الفوائد التي ذكرها العلماء أن الشياطين، أن الجن هو يتشكل في صور عديدة، ويكون في من الحياة الأبتر وذو الطفيتين، قالوا فإن الجن المؤمن لا يتشكل بهذا. ليه؟ لماذا؟ لأن هذا مؤذن بما جعله، مؤذن بما جعله الله عز وجل طبيعة فيه. فإذا ما وقع بصر إنسان على بصر الحية هنا سقط البصر وسلب، والحامل تضع حمله. إذن هذا إذاء بما يكون فيه من طبع خلقه الله فيه، ولهذا الجن لا يتشكل بهذا المؤذي المؤمن. ولهذا النبي قال: واخذ أعدائكم من الجن. نعم. فهذه إذن أدعية وأذكار عامة، عامة تقي بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
نعم، هذا من الوقاية إن شاء الله، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يقرأها أهلها، لا نجعل السورة هكذا نشغلها في البيت وفقط، إن كنا نسمعها فحسن، حسن هذا ويدخل في الباب، لكن قراءة أهل البيت أنفع، لكن لو نسمعها هذا حسن. أما أن تقرأ في البيت وفقط ولا أحد يوجد يقال لحراسة البيت، هذا وإن رأه بعض العلم، إلا أن هذا ليس هو المتعبد به، المتعبد به، المتعبد به إما أنك تكون قارئا وإما أن تكون سامعا. نعم.
وروى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة البقرة فيها آية هي سيدة آي القرآن، لا تقرأ في بيت وفيه شيطان إلا خرج منه، آية الكرسي.
فضل آية الكرسي ورد كما في حديث أبي بن كعب وهو صحيح، أما هذا الحديث فيه ضعف. نعم، هي أعظم آيات القرآن آية الكرسي، وقد ثبت في الحديث الصحيح، لكن هذا الحديث ضعيف. نعم.
وروى البزار أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله الأسلمي: تعوذ بقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فما تعوذ العباد بمثلهن.
ولهذا لما نزلت هاتان السورتان تعوذ بهما النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروى الترمذي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما،
فهما خير ما يتعوذ به الإنسان. نعم.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب كانت له عدل 10 رقاب
يعني يعتقها نعم كأجر من أعتق 10 رقاب في الأجر لكن هذا لا يغني عن العتق لمن لزمه العتق فهل يا ترى في كفارة اليمين يقول الإنسان هذا الذكر ويقول أنا أعتقت بهذا 10 فلا أحتاج لعتق رقبة لا كما قلنا من قبل قاعدة العلماء هذا في الجزاء لا في الإجزاء هذا في الجزاء جزاء من أعتق 10 رقاب لكن هذا لا يغني عن عتق رقبة واحدة تلزم الإنسان نعم
وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي
نعم.
وفي رواية للترمذي من قال دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله فذكرها 10 مرات كتب الله له 10 حسنات وكان يومه في حرز من كل مكروه وحرص من الشيطان
هذا بالنسبة للمأموم أما بالنسبة للإمام فإن السنة أن يلتفت بعد الاستغفار نعم
وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل
نعم وهذا دليل على أن كلمات الله عز وجل غير مخلوقة ولهذا يستعاد بها أعوذ بكلمات الله التامات هذه غير مخلوقة كلمات الله غير مخلوقة لأن كلمات الله عز وجل صفة له الكلام صفة الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة نعم
وفي بعض النسخ من الحلية عن الشافعي أحسن ما يداوى به الطاعون التسبيح
الله أكبر يبقى هذا غير يبقى التسبيح والبنفسج يبقى هذه واردة أيضا يقول وفي بعض النسخ من الحلية عن الشافعي أحسن ما يداوى به الطاعون التسبيح وهناك قال لم أرى للوباء أنفع من البنفسج يدهن به ويشرب يبقى الأمران واردا عن الشافعي هذا وارد وهذا وارد فكسبب مادي حسي البنفسج يدهن به ويشرب وكسبب معنوي ها التسبيح نعم
ووجهه أن الذكر يدفع العقوبة والعذاب قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه وقال كعب سبحان الله تمنع العذاب
الله أكبر الله أكبر أيمن كان مسبحا عابدا لله سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون الله أكبر فلولا أنه كان من العابدين ما فرجنا عنه كربه ولا أزلنا همه ولهذا حديث الغار أصحاب الغار 3 لما وقعوا في كرب أعطونا يا إخواني ما السبيل المادي للخروج من الغار وقد انطبقت الصخرة عليهم ولم يعد هناك سبيل لزحزحتها قوتهم لا تقوى على ذلك ولا أحد من الخارج يسمعهم كيف تحرك الصخرة بالسبب المادي لا شيء يحركها قوتهم لا تحرك الصخرة التي أطبقت عليه وصوتهم لا يبلغ أن يسمعهم أحد وربما لم يمر بهم أحد كيف تدفع الصخرة وكيف دفعت اجتمعوا فقال أوسطهم بأنه لن ينجيكم من هذا إلا أن تتقربوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالكم يلا كل واحد ينظر أصلح عمل في نظري في قلبي وقع وكان مخلصا فيه يتقرب به إلى الله عز وجل ليدفع عنا البلاء هذا أعظم شيء يا أخوان كورونا ولا هذه لا والله كورونا قد يكون فيها علاج حجر صحي أو كذا لكن هذه كيف تعالج يا أخوان هذه كيف يدفع البلاء بلاء كورونا ولا بلاء انطباق الصخرة بلاء انطباق الصخرة ولا بلاء كورونا بلاء انطباق الصخرة هذا ما له حل إلا أن يزحزحها الله عز وجل بقدرته وقوته ومشيئته وإرادته فتقدم الأول فتوسل الله عز وجل ببره العجيب لوالديه فانفرجت الصخرة ولكن لا يقون على الخروج فيه أمل فتقدم الثاني فتوسل الله عز وجل بعفته وقيامه عن مواقعة المرأة التي عاش منشغلا بها لله، ترك ذلك لله، فانفرجت الصخرة ولكن لا يقوون على الخروج. هيا أيها الثالث، هيا أيها الثالث، فقد انفرج الصخرة وبقي أنت، ابحث عن عمل أخلصت فيه لله وتعلق قلبك فيه بالله، عسى الله عز وجل أن يفرج ما بنا، بقي أنت. فالأمر يؤتي ثمرته والدعاء يستجاب. فتقدم الثالث فتوسل إلى الله عز وجل بأمانته، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. الله أكبر، كورونا أخف آلاف الأضعاف من هذه. ألا فليعلم العالم أن الذي أزاح الصخرة هو الذي سيرفع كورونا، ألا فليعلم العالم أن الذي أزاح الصخرة عن أصحاب الغار هو الذي سيزيح كورونا عن العالم. ولكن أين الداعي وأين العمل الخالص لله؟ ليس أين المصل، إنما أين العمل الصالح؟ بر الوالدين، العفة عن الفروج المحرمة، الأمانة، إعطاء الأجير حقه وفوق حقه، التنزه عن الدنيا بشهواتها، التعلق بالله، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، ففرج عنا. العالم في خندق، العالم في خندق، وقد أطبقت الصخرة، فما الذي يزحزحها؟ عمل صالح اجتمع فيه الشرطان، الإخلاص والمتابعة. إن الذي أزاح الصخرة هو الذي سيزيح كورونا، إن الذي فرج الهم هو الذي سيرفع الكرب. ولكن لمن فرج الله ولمن زحزحت الصخرة؟ لقوم عاملين للصالحات، فإنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن يدعو كل واحد منكم بصالح عمله. هذا هو الحل. نعم
شيخنا.
نعم،
الرئيس السيسي وفقه الله بالأمس كان عنده اجتماع يعني بخصوص الفيروس مع عدة وزراء ورئيس الوزراء وكذا، وختم المجلس قال: وأختم المجلس بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.
الله أكبر، وفقه الله، سأل الله أن يوفقه وأن يجيب دعاءه، سأل الله عز وجل أن يستجيب له. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال بعض العارفين: دعاء يونس عليه السلام من ذكره في أيام الطاعون 160 مرة حفظه الله تعالى من الوباء والطاعون، وهو لا إله إلا الله أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو اسم الله الأعظم.
هذا لا نأخذ به في هذا التحديد. نعم، الذكر أصله نعم مشروع، وإنه لا يفرج الغم، يفرج الكرب ويزيل الغم، كما قال سبحانه وتعالى في دعاء يونس: لا إله إلا سبحانك إن كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أما أن يقوله الإنسان في مطعم 136 مرة وكذا، هذا يحتاج إلى دليل. نعم.
وذكر الزرقشي أن بعض السلف كان يدعو عقب صلاته للنازلة: اللهم إنا نعوذ بك من عظيم البلاء في النفس والأهل والمال والولد، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر، الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم كما شفعت فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأمهلنا وعمر بنا منازلنا، ولا تؤاخذنا بسوء أفعالنا، ولا تهلكنا بخطايانا يا رب العالمين. وعن بعضهم مما ينفع للوباء: يا حي يا قيوم، ربنا اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون. بسم الله ذي الشأن العظيم البرهان الشديد السلطان، ما شاء الله كان. اللهم إني أعوذ بك من الطعن والطاعون والوباء، اللهم إني أعوذ بك من موت الفجأة وسوء القضاء وجهد البلاء. وعن بعضهم: لدفع الوباء يكتب ويعلق على الشخص. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
أيضا التعليق على الشخص، الكتابة والتعليق على الشخص، هذه لم ترد عن السلف رحمه الله تعالى، لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد عن السلف، وإن كان بعضهم رخص في ذلك، لكن الصواب أنه لا يرخص فيه ولا يعلق شيء على الصدور، وإنما يقول الإنسان ويلفظ بالأذكار التي محلها وانطلاقتها من الصدور ولا تعلق على الصدور، إنما يتواطأ عليها القلب واللسان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم سكن هيبة صدمة قهرمان الجبروت بألطافك الخفية الواردة النازلة من باب الملكوت حتى نتشبث بلطفك ونعتصم عن إنزال قدرتك، يا ذا القدرة الكاملة والرحمة الشاملة، يا ذا الجلال والإكرام. وذكر بعض العارفين نحو من الأسماء أن اسمه تعالى المؤمن من ذكره كل يوم 136 مرة أمن شر الطاعون، الحكيم من ذكره في أيام
الوباء. فقوله عن بعضهم عن بعضهم هذا كله يكفينا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم أيدك الله
أن كلام المنجمين في الإخبار بالطاعون وغيره من الحوادث كذب وبهتان.
نعم، هذه مسألة مهمة، وهي اللجوء إلى الصحرة والمنجمين والكهنة في هذه الحوادث، وقد حصل أو بئ في زمان من أزمان ولجأ الناس إلى الكهان يستنطقونهم في ذلك، وكل هذا كذب. والذهاب إلى الصحرة والمنجمين إن كان الإنسان يعتقد صحة ما يقولونه وادعاءهم علم الغيب هذا كافر والعياذ بالله. نعم.
اعلم أيدك الله أن كلام المنجمين في الإخبار بالطاعون وغيره من الحوادث كذب وبهتان وظن وحسبان، ولا يجوز تصديقهم في ذلك، والمصدق لهم أحمق أو ذو تغفيل محقق. كيف لا والله لا والله سبحانه
كيف لا
كيف كيف لا والله سبحانه يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ويقول كل يعلم من في السماوات الأرض الغيب إلا الله. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته 40 ليلة. وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر. وروى الإمام أحمد من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض، وإنهم قد كذبوا، ولكنها آيات يعتبر بها عباده لينظر من يحدث له منهم توبة. ومما يدل على فساد قول المنجم
كما قال صاحب الحديث الصحيح: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، أو كما جاء. نعم.
ومما يدل على فساد قول المنجمين إجماعهم عندما تم بناء بغداد ألا يموت بها خليفة، وشاع ذلك الأمر حتى هنأ الشعراء الخليفة المنصور بذلك، ثم قوي هذا الظن لما مات المنصور بطريق مكة.
نعم.
ثم قوي لما مات المهدي خارجا عنها، وكذلك الهادي والرشيد، فلما قتل بها الخليفة الأمين انخرم هذا الحكم، ورجع القائل يقول:
لأن هذا من علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
ورجع القائل يقول: كذب المنجم في مقالته التي نطقت على بغداد بالبهتان، قتل الأمين بها لعمري يقتضي تكذيبهم في سائر الحسبان.
إيه نعم.
ثم مات بها الواثق بالله والمتوكل على الله والمعتمد بالله والمكتفي بالله والناصر لدين الله، وظهر لكل عاقل تناقض قول المنجمين وشنيع كذبهم وافتراءهم فيما أجمعوا عليه.
سبحان الله، معنا انظروا إلى الابتلاء، أن المنصورة لم يمت بها لما بنيت بغداد، المنصورة لم يمت بها، وكذلك يقول ثم المهدي فمات خارجا عنه، فيظن الناس أن المنجم قد صدق، وهذا ابتلاء عظيم، أنه قد يحصل الابتلاء بأن القدر يحصل موافقة ومناسبة بينه وبين قول القائل، فيظن الظان أن هذا ما حصل بقول القائل أو صدق القائل المنجم إذ يحصل هذا، وإنما هذا حصل قدرا عند قول الله، عند حصول الأمر القدري الكوني، ابتلاء وامتحانا واختبارا للعباد، ولكن أبى الله عز وجل أن يظهر كذبهم. نعم.
وأما ما اختلفوا فيه وقطع به بعضهم دون بعض، فلو حكيناه عنهم على ما ذكره الإمام ابن الجوزي وغيره لكان أمرا يضحك منه. وما أحسن قول القائل: أطلاب النجوم احتملون على علم أرق من الهبى، كنوز الأرض لم تصلوا.
أطلاب النجوم أحلتمونا، نعم،
على علم أرق من الهبى، كنوز الأرض لم،
يعني علم متهافت لا أرجل له، نعم،
كنوز الأرض لم تصلوا إليها، فكيف وصلتم علم السماء؟
نعم، يعني لو كان عندكم علم صحيح عليكم أن تصلوا إلى كنوز الأرض لتكونوا أثرياء العالم. نعم.
وقول البهاء زهير: واعزم متى شئت فالأوقات واحدة، للريب يدفع مقدورا ولا العجل.
نعم.
لا ترقب النجم في أمر تحاوله، فالله يفعل لا جدوى ولا حمل،
لا جدي ولا حمل.
مع السعادة ما للنجم من أثر، فلا يضرك مريخ ولا زحل. الأمر أعظم والأفكار حائرة، والشرع أصدق والإنسان يمتثل.
ما هو أكبر. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا القدر كفاية للمعتبر وهداية للمستبصر، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
نعم.
وهو
ثبت بهذا أن هذا الطاعون وأن غيره من الأوبئاء له إن شاء الله علاج ودواء بإذن الله سبحانه وتعالى. علمه من علم وجهله من جهل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا جعل له دواء، ولقول تداووا، ففيه إن شاء الله العلاج. وأن أنفع العلاج من الطاعون ذكر الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقي أصالة، لأن الطاعون من وخزي أعدائنا من الجن. وعلى قدر ذكر الإنسان لربه سبحانه وتعالى ولجوءه إليه واعتصامه به والتمسك بطاعته، على قدر حفظ الله سبحانه وتعالى له. نعم. قال مؤلفه:
قال رحمه الله: وفي هذا القدر كفاية للمعتبر وهداية للمستبصر، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وهو حسبي ونعم الوكيل. قال مؤلفه مرعي بن يوسف الحنبلي سامحه الله تعالى: فرغت من رقم هذه الفوائد ليلة الأحد بعد العشاء الآخرة بنحو 40 درجة، حادي عشر ربيع الأول سنة 31 وألف، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاه الله خيرا، وهذه رسالة عالجت بعدا عظيما فيما تعلق بالعلاج من هذا المرض. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظ أمة الإسلام، نرزقنا وإياكم الفهم الصحيح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، هذا سؤال وارد من السنبلاوين من الأخ هشام، يقول: حديث أصحاب الغار عندي فيه إشكال، وهو: هل لو كان أحد أصحاب الغار الثلاثة غير صالح وليس عنده عمل صالح يتقرب به إلى الله، هل كان الإثنان يهلكان بسببه، أم حكمة الله وعدله لا يقتضي ذلك؟
الجواب: عندي إشكال على الأخ هشام ألا يفكر في هذا بحال، وليقف مع الحديث حيث أورده النبي صلى الله عليه وسلم وليكتفي بهذا. هذه واحد. الأمر الثاني: إذن الحديث فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، الحديث نفسه فيه إشكال؟ ما فيه إشكال. ثلاثة: انطبقت صخرة عليهم وتوسلوا الله بصالح الأعمال، وانفرجت الصخرة ففيه التوسل بعمل الصالح وأن الله ينجي. فيه إشكال يا هشام؟ ما فيه إشكال. انتقل أنت بقى إلى مسألة أخرى. مسألة أخرى: لو كان الرجل واحدا لم فرج الصخرة أيضا بإذن الله. لو كان اثنان وحصل ومعهم واحد المذنب انتظر حديثا فيه ذلك، فلعل الله سبحانه وتعالى واخد بالك أن يكون أيضا هذا الثالث قد يحدث ثوبة صادقة إلى الله وهو مذنب، فتكون توبته مزحزحة للصخرة كذلك، فالله يفرح بتوبة العبد ما لم يغرغ. فلا تدخل بارك الله فيك مثل هذه المسائل. عندك إشكال إيه؟ الحديث ما في إشكال، الحديث نفسه ما في إشكال. عندك إشكال أن الله قد يجيب العاصي، هذه مسألة ثانية. نقول بل قد يجيب الكافر الذي لم يتب من كفره وإنما أخلص في دعوته، فكيف بعاص قد تنطبق عليه الصخرة فيقول حينها يا ربي كذا وكذا وقد يقبل الله عز وجل توبته؟ هذه مسائل أخرى، هي مسائل متنوعة ومتعددة، فلا ندخل مسألة على مسألة. نعم
بارك الله فيكم شيخنا، هذا سؤال أيضا وارد من السنبلاوين من الأخ سيد، يقول هل حديث الذكر الوارد بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب والرجل ثاني رجليه صحيح؟ وإن كان فيه ضعف فهل يعمل الإنسان به ابتغاء الأجر؟
أي نعم، صحح بعض أهل العلم. نعم صحح بعض أهل العلم، لكن هو اللهم أجرني من النار سبعا هذا الضعيف، إنما مجرد أن يقول لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله شيء قدير، هذا صححه بعض أهل العلم. نعم الترمذي قال فيه حديث حسن غريب صحيح. نعم والحافظ قال هذا حديث حسن غريب. نعم